في المرج مجمع مدارس المرج صناديق اتقفلت الصبح ومش لاقين صناديق يحطوا فيها وقت تصويت، وفي لجنة ابن خلدون في عين شمس حد الساعة 1 PM ما كانش فيها قضاء، وفي الدائرة التاسعة بحلوان مدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق حلوان ومدرسة نبوية موسى فيها 9 لجان ومدرسة حلوان الثانوية بنات برضو الصناديق تملت للآخر. أنا شفت بعيني الموظف بيحاول يحط الورق الانتخابي او الصندوق اوراق التصويت مش قادر يعني.
أنا لسه موجه الشكر للواء رفعت قمصان على المجهود اللي بذل. الراجل كان بيشيل بنفسه الصناديق، يعني العصمة لا تكون الا لنبي، فاستحملوا حاجات صغيره يعني. في جات وراحت 3000 صندوق لمدينه القاهره.
Hello, I'm Tom Gessena from Le Figaro newspaper in France.
One second, please. One second.
Yes, okay.
Find the microphone again.
Yes,
sir. Okay, can you hear me? Okay, so despite the positive atmosphere that you described, there are reports of violations and frauds
وبعض الأخطاء من أمس وهذا الصباح. أود أن أعرف مدى جدية أخذكم هذه الانتهاكات في الاعتبار، وما الذي تنوون القيام به إزائها؟
انا عاوز اعرف انتهاكات معناها ايه. الانتهاكات يعني حدود الانتهاكات ايه؟ اصل كلمة انتهاكات دي تبتدي من واحد تبدأ من واحد ما اقولش الواحد سلام عليكم وتنتهي بجناية اكل فيحدد لي. انا عاوز تحديد دقيق جدا لمعنى كلمة انتهاكات.
For instance, distributing leaflets in front of the voting polls.
دعاية أوراق الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين أمام اللجان الانتخابية. كل هذه أنواع من أنواع الانتهاكات التي كما تحدث. كان هناك تقارير عنها، أود أن أعرف ما تنوون القيام به إزائها. أود أن أعرف فقط مدى جدية تعاملكم مع هذه العمليات وهذه الانتهاكات.
هذه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، والنيابة العامة هي المختصة وحدها بتحقيق هذه الجرائم وإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
بعد إذن سيادتك.
إذا سمحت طبعا. حلو، اتفضل.
عايزك مصطفى من جهة الأخبار يا فندم. حضرتك امبارح قلت ان في بعض الاوراق لم تكن مختومه من الختم بتاع اللجنه، وحضرتك اديت اوامر للقضاه بالامضاء عليها. ما هو الحال في حاله ان قيام احد الناخبين بحط الورقه في الصندوق من غير ما يمضي عليها القاضي؟ هل يعد ذلك صوت صحيح ام باطل؟
الورقه اللي هنجدها في الصندوق من غير ختمها بختم القاضي او توقيعه لا يعتد بها وتستبعد، مع مراعاة ان القاضي اللي هو في اللجنة بتاعة الانتخاب هو نفسه اللي بيفرز الورق، يعني الصندوق ده بتاعه. فضل.
علي سلمي الإذاعة المصرية. سيادة المستشار، أشرتم سيادتكم بالأمس إلى أن امتداد التصويت يقتصر على اللجان التي حدث بها تأخير أو لم تفتح، لكن ستحدث اليوم مشكلة أن هناك الكثير من المواطنين أبوا أن يصوتوا بالأمس خوفا من الجو الأمني، وهم اليوم يتوافدون بكثافة على اللجان كلها. ماذا هو الحل المرتقب الذي ستقومون به سيادتكم؟
سنعمل حتى آخر ناخب في مصر، لغاية آخر ناخب هنشتغل. عاوزين لجان اضافية هنبعت لجان اضافية، هنشتغل.
سيادة المستشار نهى توفيق قطاع الاخبار. سيادة المستشار في الحقيقة في البداية يعني أنا بحمل لحضرتك بالأمانة يعني رسائل كلها تقدير لشخص حضرتك وللقضاء اللي بيدير المرحلة الأولى في الانتخابات في الحقيقة، وظهور حضرتك على شاشات التلفزيون هو عامل كبير مطمئن للشعب المصري. ده بداية. ثانيا في الحقيقة سيادة المستشار حضرتك في البداية ذكرت سلبيات في المرحلة الأولى، وده كان امبارح في المؤتمر بتاع الساعة 1 والساعة 9 حضرتك بتبدأ بالسلبيات، وأنا برضو بقدر ده. في حقيقة الأمر حضرتك ذكرت في امبارح أن في أخطاء متوقعة ممكن أنها تحصل في العملية الانتخابية. هل في المرحلة الأولى الأخطاء المتوقعة دي ممكن أن احنا نتفاداها في صميم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية ولا والثالثة كمان، ولا هي أخطاء متوقعة مكررة هنستمر وهتستمر معنا في المرحلتين التانيين؟
لا، من ناحية ان احنا نتلاشاها لازم نستفيد من الاخطاء علشان نتلاشاها، لازم نستفيد. واذا كنا عندنا خطأ وهنقعد نكرره نبقى ما بقاش خطأ، بقى ده يبقى عمد، ينقلب من خطأ الى عمد ونبقى مدمنين اخطاء.
نورهان ممدوح، قناة الأقصى. أولا، لماذا شارك المواطن المصري بهذه الكثافة الغير متوقعة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الداخل وفي الخارج؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، البلاغات سيدي، ماذا عن البلاغات التي وجهت ضد حزب الحرية والعدالة بخصوص بعض التجاوزات خلال العملية الانتخابية؟ هل هناك بلاغات قدمت للجنة بخصوص هذا الشأن؟
كل البلاغات كانت تتضمن جرائم ومعاقب عليها طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأحلناها للنيابة العامة لأن هي جهة التحقيق، مش أنا لست جهة التحقيق القضائي. لماذا شارك حضرتك مصرية؟ حضرتك مصرية؟ اسألي جيرانك واسألي نفسك واسألي الشارع، انت رحت وانتخبتوا ليه؟ أصدق مني في الإجابة. ما انا قلت لك حضرتك، يعني حضرتك انت انتخبتي ولا انتخبتيش؟ طب ليه؟
سيادة المستشار ابراهيم قاسم، اليوم السابع، متى يتم اعلان نتائج الفرز واين اماكن الفرز ان شاء الله هتكون؟
اماكن الفرز اللي هي اماكن اللجان المعده للفرز اللي هي اللجان العامه. الإعلان النتيجة بيبقى اليوم التالي بالنسبة للفردي، إنما القوائم هنعلن بس كل قائمة أخذت كام صوت علشان الناس تطمئن إن إحنا فرزنا الأصوات، إنما إعلان النتيجة هيبقى في نهاية المرحلة الثالثة، إحنا لسه في سنة أولى الوقت.
لو احنا قلنا عملنا النتيجة، لو عملنا مثلا اعداد القوائم كده اعلان نتيجة القوائم،
لا معنى شيء.
انا لو قلت حزب الحرية والعدالة خد مثلا 50 صوت او دخل 400، انا كده اعلن. لو انا عملت حسبة بقول ان القوائم الاعداد الاكبر هي تفوز بالانتخابات.
في يا أستاذنا الفاضل في محافظات تانية القائمة دي موجودة فيها ما نعرفش خدت كام، في لسه المرحلة التانية والمرحلة التالتة، ممكن ياخد 1000 صوت في المرحلة الأولى وياخد 0 في التانية، يبقى أعلنت أنه فاز إزاي؟ ها؟ ولا إيه رأيك؟ طيب الحمد لله.
سيادة المستشار، سيادة المستشار،
سيادة السفير، مين؟
محمد بهاء، تلفزيون الحياة. انا
اتفضل
حبيبي، ناكد بس على ميعاد المؤتمر بكره ومكان المؤتمر اعلان نتيجه الفردي. وتاني حاجه، هل حضرتك هتؤمر باجراء تحقيق في تاثير اللجان اللي فتحت متاخر ولا الجهه دي حضرتك مش منوط بالجهه دي؟
يعني هذا من صميم عمل اللجنه كلها، مش همامي انا
أحمد.
علشان انا اتصدى لقاضي ما اتاخر او ما اتاخرش، يبقى لازم اللجنه القضائيه العليا تجتمع وهي التي تتخذ القرار، وانا مجرد فض فيها، انما هعرض على اللجنه
مقر الاقتناع
بكره. انا ده تبع جناب السفير، هو اللي هيحدد الميعاد والزمان والمكان.
المكان بس يا فندم،
اتفضلي. سيادة المستشار، ماذا عن ال ال
يا مسهل
بعيد عن المخالفات اللي المفروض بيتم تطبيقها او توجيهها على من لا يدلي بصوته. شيران عبد اللطيف الاول من قناه الاي تي في، بس عايز اعرف القانون ده فعلا هل هيطبق على اللي مش هيروح يرشح او ينتخب؟
ما انا سالت السؤال ده قبل كده كذا مره وهجاوبك، هجاوبك برضه. القانون هو اللي بيقول الغرامه 500 جنيه. انا ما وضعتش هذا القانون لان انا مش مشرع.
مين المسؤول بقى عن وضع القانون؟
انا هقول لحضرتك اهو. انا دوري هبعت اسماء المخالفين للنيابه العامه، والنيابه العامه وشانها.
سيادة المستشار،
مين؟
محمد سالم، جريدة الشروق. لماذا لم تراعي اللجنة العليا إطفاء الصفة الحزبية أمام المرشح على النظام الفردي في بطاقات الاقتراع رغم ما له من أهمية بلاغة لدى الناخب؟ يعني الصفة الحزبية مش موجودة قدام المرشح على النظام الفردي،
علشان هو مش مترشح نفسه بصفة حزبية. احنا قلنا القوائم الأحزاب وعاوز فرض حاجة تانية، واحنا بناخد بالنظامين وعاوز تعديل تشريعي، لان انا يعني مش اللجنة لم تراعي ولم تعمل. ده عاوز تعديل تشريعي. انا راجل بشتغل بقانون. هي اللجنة دي بتاعتي بتصرف فيها على مزاجي.
قانون مقدم بصفته الحزبية.
لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح بالمرة. يعني كلمة واحدة في هذا الشأن، هذا غير صحيح.
سلام الشهر احمد ربيع. سلام الشهر، ساعتك امبارح تكلمت عن تأخر يعني نقص اوراق في بعض اللجان وقلت انها ليست مسؤولية اللجنة. النهارده نادي الاداره رصد برضو ويعني في غرفه العمليات وجود وتكرار هذا الخطا ايضا النهارده. يعني الاجراء القانوني اللي ممكن تتخذه اللجنه، وهل ده هيتكرر في كل مرحله من المراحل؟
نتمنى الا يتكرر، نتمنى من الله سبحانه وتعالى، وده من الاخطاء اللي هنحاول نتلافاه.
الاجراء القانوني اللي ممكن تتخذه اللجنه لان الاوراق
تتحسب في الحضارات الداخليه. ممكن يا سيدي ما تبقاش في الحضارات الداخليه، نجيب شركه متخصصه لنقل الاوراق. يعني كل شيء مطروح، ونفقد ليه نفقد الثقه في وزاره الداخليه؟ يعني افرض خطا ما بسيط، يعني احنا عندنا 9 محافظات كنا بنشتغل، ماشي الكلام ده؟ 9 محافظات بتشتغل في المرحله دي. 8 محافظات الورق وصل في الميعاد، محافظه واحده اللي هي القاهره اللي حصل فيها تاخير، والتاخير ما حصلش على مستوى كل اللجان، ده هم شويه لجان صغيرين كده. فيعني احنا نسيب كل الانجازات ونمسك في الخطا ونسلط الضوء عليه؟ ما ينفعش كلام.
احمد يوسف، المدنيوس. وجود امانه ورساله محمله من عديد من شباب مصر الى سيادتكم معالي المستشار. بعض الشركات الخاصه تمنع موظفيها من الإطلاء بأصواتهم وتعطيهم ساعة واحدة فقط للذهاب، فهل ساعة واحدة تكفي للذهاب إلى أسوان أو إلى الإسكندرية أو إلى كفر الشيخ أو إلى غيرها من المحافظات؟ ما هي الإجراءات المتوقعة أن تأخذوها للرد على أصحاب هذه المنشآت بعدما قررتم على الشعب غرامة 500 جنيه؟ فما ذنب هذا الشعب؟ دي النقطة. أنا ممكن أسجل لحضرتك اسم الشركة وأبلغك بها عشان ما نقولش إعلان. بالنسبة للمجندين في القوات المسلحة، نعلم أن ليس لهم أصوات، ولكن بعض مراسلين أو أعطوني بعض المعلومات أنهم لم يتم استبعادهم من الكشوف، لم نسجل حالة واحدة لتصويتهم، ولكن متواجدون، أسماءهم لم تنقى منهم الدولة الانتخابية. ما هي الخطوات التي تتخذ؟ شكرا.
ما فيش مجند بيشتغل في بلده ولا في اللجنة اللي هو يعني من الناحية العملية، مش هيحصل ان مجند هينتخب. ده مش استفتاء، مش استفتاء او انتخاب رئيس جمهوريه. الكلام ده اللي انت بتقوله ينفع في الاستفتاءات وانتخاب رئيس جمهوريه، انما المره دي مش هيحصل. ليه؟ لان مفيش مجند هيخدم في بلده وهيخدم في اللجنه اللي هو صوته فيها، لان اللجنه دي حسب محل الاقامه اللي موجود في بطاقه رقم القومي، يعني اللي جنب بيته، وده من الناحيه العمليه مش هيحصل خلاص.
كريم عبد الغني من الاهرام. طبعا بقول لحضرتك يا فندم بالهنيك جدا على الانتخابات الهائله النزيهه. ما هو والاشراف القضائي الهائل، بس كنا نتمنى ان بعض السلبيات من بعض القضاء ان هي ما تكونش متواجده علشان ما تشوش الصوره. حتى
يراعى ذلك مستقبلا. خلاص يراعى ذلك مستقبلا.
تفضل.
سيادة السفير بس عايزين نسأل عن عملية الفرز، يعني في إقبال شديد جدا من المواطنين في كل المحافظات، فعايزة أعرف الفرز هل ممكن يتأخر، يعني نتيجة للإقبال ونتيجة لكثرة أعداد المواطنين ممكن يتأخر؟ وارد
ممكن. لا تكليف إلا بمستطاع.
سيادة المستشار،
نعم.
سعيد محمد أحمد وكالة أنباء الشرق الأوسط. بوصف سيادتك كرئيس للجنة القضائية العليا للانتخابات، واطلاع سعادتك على العديد من التقارير والبلاغات والمخالفات التي وردت من غرفة العمليات، تقييمك لأداء المرحلة الأولى لهذه الانتخابات برغم نقدر نقول المخالفات البسيطة التي لا تكاد تذكر في هذه المرحلة، وأعتقد أن دي تعتبر هي سبقة أولى لم تحدث في تاريخ الانتخابات المصرية أن تمر دون حدوث أي نوع من أنواع الانتهاكات، دون حدوث أي نوع من أنواع الاشتباكات المسلحة. العديد من المراقبين كان يتوقع سقوط العديد من الضحايا خلال العملية الانتخابية. كيف يمكن تقييم هذه المرحلة؟
تقييمي لهذه المرحلة ببساطة شديدة، الشعب المصري وحده هو سيد الموقف، وكان أسبقنا جميعا، أسبق من الحكومة وأسبق من اللجنة القضائية العليا وأسبق من كل إنسان كجهة مسؤول في البلد. الشعب المصري أثبت أنه صاحب الموقف وصاحب القرار، ومش مجموعة موجودة هنا ولا مجموعة هنا، أهو الشعب أهو.
في عاجل دلوقتي على القناة الأولى أن في مصر القديمة في قاضي قفل مدرسة فؤاد جلال في مصر القديمة وطلب استدعاء الشرطة، فكنا عايزين نعرف إيه الأخبار هناك وليه اتقفلت اللجنة دي في مصر القديمة.
سؤال أول لسيادة السفير. سؤال أول لسيادة السفير، ألا ترى أن إعلان النتائج عن الفردي في المرحلة الأولى يعد تأثيرا وتوجيها إعلاميا للناخبين في المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة وأن هناك الكثير من المصريين حديثي العهد بممارسة السياسة ولم يكونوا رأيا ناضغا بعد عن التيار السياسي الذي ينتمون إليه؟ السؤال الثاني لسيادة المستشار، إشكالية تحديد هوية السيدات المنتقبات داخل اللجان، وهذه قد تشكل بعض الإشكاليات خاصة وأن معظم المستشارين هم من الرجال، وهذا تيار سياسي يبدو أنه سيظهر في مصر في الفترة القادمة. شكرا.
السؤال الأول بالنسبة لل
السؤال الأولاني هو بالنسبة لإعلان الفردي،
ده قانون انا بطبقه، انا لا لي دعوة بكده ولا بي، انا راجل بطبق القانون.
انا كنت بسأله سيد سفير كرأي
اعلامي. رأي السفير؟
اعلامي هو ما فيش رأي اعلامي جنب القانون.
لا يعني انا بطبق القانون، القانون بيقول لي دي كذا دي كذا دي كذا، بطبق القانون لا اكثر ولا اقل. بالنسبة للسيدات انا قلت بس للأسف يعني برضو دي سلبية من السلبيات اللي حصلت في المرحلة الاولى، انا قلت ان كل لجنة تستعين بسيدة اذا كان في سيدات في هذه اللجنة، علشان سيدة هي اللي تشوف وجه المنتقبة. فما قدروش يعني يعملوها، وبقولت استعينوا بسيدة من اللي موجودة في الطابور، يعني انا مش لازم اجيب واحدة اشغلها واعينها وتكون وانتدبها لهذا العمل، يعني منتخب واحدة تانية واقفة في الطابور جاية تدي صوتها يقول لها شوف الست دي هي صاحبة البطاقة دي ولا لا. فأنا مش عارف مدى تطبيق هذه المسألة، يعني وإن شاء الله سيطبق هذا في المرحلة الثانية والثالثة وبكل حزم، يعني مش هتبقى المسألة بقى كده، هعين يعني هجيب واحدة وعينها لهذه المهمة. فضل. فضل.
خلاص شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. امبارح كان اللي خايف على الصندوق ينام جنبه،
والنهاردة كانت انتهاكات الكلمة المحددة من الصحفيين الأجانب لسيادة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقال بكل صراحة لكل المواطنين المقيمين في مصر وخارجها أن هذه جرائم يعاقب عليها القانون لو تم إثبات ذلك. وده اللي قاله طبعا من شوية الدكتور إيهاب، صح دكتور إيهاب؟
مظبوط.
يعني أي إثبات في موضوع انتهاكات غير شرعية في الانتخابات ده يعاقب عليه
يعني القانون. أنت كرجل لديك رأي مخالف في التيار الإسلامي. أيوة. بصفة عامة.
تمام.
وترى أن التيار الإسلامي قد فعل بعض الانتهاكات من وجهة نظر سيادتك، يبقى بيننا وبينك القضاء. بس خلاص.
كلمة انتهاك كانت ثقيلة شوية يعني.
أنا همشي معاه للآخر. بيننا وبينك القضاء.
أنا ملاحظ إن هو سيادة المستشار بيبسط أموره شوية، مش عايز
إيه. هو ده هو ده لأنه راجل فاهم. يعني ده الواضح على كلام الناس اللي هي بتنفخ في القصة عشان تكبر. دي ناس لها أهواء.
حتى كان في سؤال مطروح امبارح على الساحة، السيدة المنتقبة الأخت المنتقبة ازاي تقول بصوتها وكشف الهوية.
خلاص هو حلها
بيه؟
حلها انه يبقى فيه موظفة معينة داخل اللجان.
تمام.
للتعامل مع الست المنقبة بحيث ان هي تشوف وجهها، وده معمول
كفريقة تطوعية يعني.
لا، وحتى لو معينة هم يعينوها، واعتقد ان ده من حق المنتقبة ان هي تكشف على امرأة سيدة تشوفها وتتأكد من هويتها، وده برضو من حقنا احنا كناس ان احنا نتاكد من ده.
تمام.
لكن هي الفكره ان الناس اللي بتنفخ بقى في الموضوع وعايزه تكبر الموضوع وتقول لك ان دي مخالفات والى اخره، طبعا الرجل اللي هو سال السؤال وقال له ان في انتهاكات هو طبعا صحيفه اجنبيه ولا يخفى ان ال- 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 النوايا اللي بتبقى من وراء السؤال، واحنا كنا مش يعني شايف في اعلام فاهمين هذا القصص.
تمام.
في نوايا من وراء هذا السؤال.
تمام. مشاهدينا الكرام، مازال الكلام موصول مع حضراتكم ولحرية الإبداء الرأي والتواصل عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة، ولكن فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل. السلام عليكم. كنا فين وبقينا فين؟ ده كلام المواطن المصري البسيط، دعوة للتفاؤل وليست للتشاؤم. السؤال هنا، لو الواحد راح صندوق الاقتراع ومضى على استمارة لا مختومة ختم اللجنة ولا ممضية بإمضاء القاضي، يعمل ايه؟ ده سؤال لكل الناس اللي موجودة دلوقتي في صندوق الاقتراع او اماكن الانتخابات وللمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. دكتور ايهاب، يعمل ايه؟
لا يصوت.
ما هو ممكن يقولوا له اخرج واحد تاني يدخل بدالك.
لا، ما ينفعش، مش من حقه. ما دام انا دخلت اللجنه فانا امارس حقي ولا اخرج منها الا اذا صوت. ولا يستطيع كائن من كان ان يخرجني من اللجنه،
حتى المسؤول جوه امين اللجنة
ولا حتى القاضي. مش من حق القاضي، هنا مراقب. على 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 ضبط العمليه الانتخابيه او فسادها، لكن مش من حقه يطلعني. ده انا اشتكيه هو نفسه،
يعني هو صاحب حق دلوقتي المواطن الموجود جوه. طبعاً. يصمم على
انت تطلعني. هو انا حطيت صوتي اصلا؟ لازم احط صوتي الاول، ما اقدرش اطلعه هو. والقاضي مش هيعمل كده، لان القاضي راجل يعني. احنا طبعا نتوسل بالخير في كل قضاة مصر.
تمام.
هم ناس يفهمون القانون جيدا ويعلم ان خروج المواطن دون ان يصوت هذه مساله غير قانونيه، فالقاضي لا يمكن ان ينتهك القانون ده، معروفه دي.
طب مواطن تاني في الطابور بقى ودخل لجنه الاقتراع ولقى حاجه مشكله كبيره جدا، وهي ايه؟ بعد ما ادلى بصوته اللي موجود امام صندوق الاقتراع خد منه الورقه وقال له انا بنفسي يعني حط لك في الصندوق.
لا يسلمها لاحد، يضعها بيده في الصندوق. انت حضرتك في نقطتين مهمين. انت بتاخد ورقه للقائمه وورقه للفردي.
تمام.
ورقتين.
ايوه.
صوتت على القائمه على رمز واحد، وهتصوت في الفردي على اثنين. هتيجي بعد كده بتتاكد ان الورقتين مختومين. اذا لم يكن عليهما الاختام،
تمام،
فلا بد ان يوقع القاضي امامك رئيس اللجنه على الورقتين. بعدين تصوت فيهم وتختار اللي انت عايزه. يعني في القائمه ما ينفعش تختار رمزين، هيبطل الصوت. وفي الفردي ما ينفعش تختار ثلاثه، هيبطل الصوت، لكن ممكن تختار واحد.
تمام.
مش لازم اثنين في الفردي، انت حر، لكن مش اكتر من اثنين. وأن تضع ده في الصندوق المخصص ده في الصندوق المخصص، لا تترك أحد يمارس أي شيء نيابة عنك، ده حقك. هنفترض حسن النية، بس هو يحطهم نيابة عني ليه؟ يساعدني أنا أحط الورقة ماشي، بس أنا اللي حطها في النهاية.
طيب واللي راح اللجنة وليه بقى إيه الرموز مش باينة قوي زي الاتصالات اللي جاتنا دلوقتي، أنا مش عارفة رمز إيه من إيه؟
أنا عايز ورقة يكون فيها الرموز باينة. انا هصوت على دي ازاي؟ انا مش شايف الرموز عندي مش واضحه،
يعني ما يقولش دي يعني ده حظ يعني.
لا لا لا، اصل في النهايه الورق ده مش الطبع على على ماكينه الطباعه.
أيوة.
اللي هي بتطلع الألف ورقه في نص دقيقه.
أيوة.
فممكن ورقه الحبر بتاعها ما يبقاش واضح. اديني ورقه واضحه لو سمحت،
يرجعه ياخد غيرها.
طبعا انا هختار ايه قدامي؟ انا اختار ايه قدامي؟ الرموز كلها متشلفطه او الحبر مش واضح. يبقى انا اختار مين؟ انا اديني ورقه واضحه لو سمحت يكون حبرها واضح.
طب تضارب الاقاويل بقى دلوقتي على الساحه وفي اليوم الثاني المرحله الاولى للانتخابات، سؤال ممكن يكونش يعني متفائل شويه ولكن هو في محله لناس تانية، ناس بتتساءل لو الانتخابات دي حصلت فيها مشاكل وما تمتش، ده لمصلحه مين؟
لمصلحه اعداء الثوره ومصلحه اعداء مصر ومصلحه امريكا ومصلحه اسرائيل ومصلحه كل من يحابون النظام السابق ومصلحه الجماعه الليبراليين اللي هم كل الوقت في القنوات الفضائيه شغالين ليل نهار على ان الانتخابات فيها انتهاكات والانتخابات فيها مش عارف ايه. فانت ساعات في قاعده بتقول انه ان احيانا دفع المنكر ياتي بمنكر اشد.
تمام.
ممكن انا اسكت على غلط.
ايوه.
مخافه ان تصحيح هذا الخطا ياتي بخطا اكبر منه ومصيبه، يعني ممكن يبقى خطا بسيط دلوقتي انا اتغاضى عنه الى حين. لان انا لو صححت هذا الخطا الان هجيب مصيبه. يعني لو افترضنا جدلا ان كلنا مسكنا في ايه، فانه حزب الحريه والعداله او حزب النور او الاصاله او الى اخره واقفين قدام اللجان بيوضحوا للناس بيوضحوا مش عارف ايه وحصلت مشادات او حصلت خناقات او الى اخره، حصلت فتنه او انت تقول لي لا ده دول اخوان والنور بيدعوا للمسلمين وبعدين الكنيسه. أيوة. هتقول لك أيوة. انا مع المسيحيين وقلبناها فتنه طائفيه حصلت من وراها اي مشكله.
تعقيبا على كلام حضرتك، انا كنت في منطقه شبرا امبارح وسمعت تحريم الكنيسه التصويت لحزبي النور والحريه والعداله رغم بقى تصويت بعض الاسلاميين للكتله المصريه. ده تعقيب حضرتك.
ودي في نقطه مهمه جدا. يعني هنا الكنيسه بتعملها مساله طائفيه بحته. وما يثبت حسن النوايا ان انت قائمه حزب الحريه والعداله التحالف الديمقراطي الموجود في شبرا ثالث واحد فيها مين؟ ثالث واحد فيها عادل اسكندر. في القائمه، قائمه حزب الحريه والعداله في منطقه شبرا والساحل. قائمه شبرا والساحل مين ثالث واحد في القائمه؟ عادل اسكندر. عادل اسكندر ده ايه؟
مسيحي.
يبقى اذا لو انه الحريه والعداله عايزينها طائفيه من باب اولى ما نزلوش عادل اسكندر على قائمه حزب الحريه والعداله ورقم 3، يعني ناجح. يبقى اذا ده اكبر رد على الليبراليين واكبر رد على المسيحيين ان الناس الاسلاميين يريدونها فتنه طائفيه او يريدونها اسلاميه. طب ما هو الحزب منزل ناس مسيحيين اهو وعلى القائمه. صح ولا مش صح؟
تمام.
ومنزل عادل اسكندر رقم 3، يعني معناها انه الراجل ايه ناجح مش كده؟
ايوه.
يبقى ده رد على مين؟ على الناس اللي بتقول لك انه الاسلاميين عايزينها اسلاميه بحته وعايزينها فتنه طائفيه. انت النهارده لما تثير هذه النعرات وتحصل اي اشتباكات النهارده الجيش هيجي يقول لك الغي الانتخابات ونعلن احكام عرفيه.
صحيح.
وهنا اطلع حكم العسكر. ويبقى اللي اتى بالعسكر من؟ الاسلاميين ام الليبراليين؟ ويبقى مين اللي مع الديمقراطيه؟ الاسلاميين ولا الليبراليين؟ ومين اللي مع الدكتاتوريه؟ الاسلاميين ولا الليبراليين؟ يبقى إذن يا جماعة أخطاء قليلة واردة نتغاضى عنها من أجل أن تسير القافلة أفضل من أن احنا نمسك على الفرعيات، لأن دائما حتى في الفقه التعلق بالفرعيات يؤدي إلى فتنة مش كده؟
صحيح.
عمر الأمة ما مسكت في الفرعيات وتركت الأصول إلا وتعرضت لفتنة. أنت الآن بتعرضنا لفتنة، أنت بتعرضنا لمشكلة كبيرة جدا أن ممكن تحصل انقسامات وما تتمش انتخابات، وهنا أطلت حكم العسكر والعسكر هيقول لك احنا معنا حق.
جميل.
ما احنا تركنا لكم الحريه والديمقراطيه ما عملتوش انتخابات.
طب في المؤتمر الصحفي طرح طبعا سؤال بيقول لك في اعلان النتائج واحنا كلنا مترقبينها في الفرد والقائمه. طبعا كانت الاجابه انه الفرد هو اللي هيبان والقائمه لسه للمرحله الثالثه لما تخلص. طب دلوقتي بعض التسعين قالوا ان هو بلاش يبان نتيجه الفردي عشان وسائل الاعلام ما يستغلوش الموضوع ده ويبقى حاجه لحساب حاجه ثانيه.
حاجه لحساب حاجه ايه؟
هلا
ايه هو الحاجه اللي حساب حاجه؟
نفترض دلوقتي السلفيين طبعا في اكتساح للسلفيين او حزب النور.
هنفترض هذا.
هيستغلوا بقى
ما نعرفش.
هيستغلوها مثلا نفترض. النتائج دي.
ما هو حقه.
حقه ازاي؟
حقه ان انا نجحت؟ قال لا، وانا نجحت وفرحان بنجاحي انت هتمنعني؟ لما تدور على خيبتك طيب، صح ولا مش صح؟
هيقول لك انتوا كنتوا موجودين مثلا وبتعملوا اعلانات وتواجد ولابتوب والكلام ده كله.
انت بتعمل اعلان انت كمان، حد منعك؟ وبعدين اذا ثبت،
طب ده يتحسب عليهم
اذا يعني ثبت
وجود واحد
مثلا؟ اسمحني
اتفضل.
احنا كلنا حديث عهد بالديمقراطيه،
صحيح،
وفي نفس الوقت في حماس وفي شباب دخل على الخط. هذا الشباب اللي لديه حماس زائد في انجاح العمليه وانجاح الديمقراطيه احيانا يتصرف هذه التصرفات بمحض حسن النيه، بمحض خبرته الحديثه بالديمقراطيه وممارسه الحق الانتخابي. احنا كلنا اصحاب تجربه حديثه بممارسه الحق الانتخابي كده،
صحيح.
فلما يجي بقى اي خلاف زي ده او اي تصرف زي ده، هتقوم انت الدنيا وما تقعدهاش يعني ولا ايه؟ ايه المشكله طيب؟ خلاص. وبعدين يفصل بيننا وبينك القضاء والنيابه. روح قدم شكوى، واذا كان هذا صحيح دع النيابه تاخد مجرى. وانت عينت نفسك وسع الشعب، حضرتك لقيت فيه مخالفه كمؤسسه مجتمع مدني، مؤسسه حقوق انسان، احزاب اخرى، لقيت مخالفه، من حقك تدونها ومن حقك ان تكتبها رسميه بالطرق الشرعيه انت مش بتدعو للديمقراطيه، خليك ديمقراطي. في مخالفه، هي ايه الديمقراطيه؟ هي دوله القانون، مظبوط؟
صحيح.
انت لقيت مخالفه، الجا الى القانون، روح للنيابه قول والله في مخالفه، انا بسجل بلاغ رسمي بهذه المخالفه، واترك القانون ياخذ مجراه. اما انك تقعد على الفضائيات وتمارس الوصايه على الشعب وتمارس بقى التكهن وانت قاعد في السياسه وتقول اصل بيعملوا واصل بيودوا وتستغل هذه الامور، اعتقد ان ده افلاس.
اذا الفائز بقى في المرحله الاولى من الفردي من حقه يفرح.
وبعدين في نقطه ثانيه مهمه بقى يا استاذ وليد، ليس معنى نجاح قائمه او اكتساحها او فردي في الدائره الاولى في المرحله الاولى ليس معناها اكتساح الحزب او القائمه على مستوى الجمهوريه. يعني ممكن في المرحله الاولى في التسع محافظات اللي تمت في الانتخابات تحقق مثلا قائمه سين او صاد، نسبه عاليه جدا، طبعا احنا مش هنعرف الا بعد ضم الثلاث مراحل.
تمام، ده بالنسبه للقائمه.
ايوه
ايوه.
او حتى الاثنين الفردي اللي موجودين، لو افترضنا مثلا زي الجيزه عندنا هنا. أيوة. كده في قائمتين وفي سته فرد تقريبا على كل اللي. لو فرضنا ان السته الفردي بتوع قائمه سين. أيوة. نجحوا، ده ليس معناه انه القائمه دي او الحزب ده نجح على مستوى الجمهوريه.
أيوة.
ماشي اوكي، خد السته بتوعه خدوا نجحوا هنا في الجيزه. لكن السته فشلوا في الدقهليه في المرحله الثانيه ولا الثالثه.
أيوة.
نجحوا في القاهره ورسبوا في الجيزه. يعني اذا انت ان الصوره لن تتضح الا في نهايتها. الصوره لن تتضح الا في نهايتها، عشان الناس اللي بتقعد تستعجل النتائج نقول ده غلط مش صح. ماشي اوكي، النهارده في المرحله الاولى هنفترض ان النور او العداله الحريه العداله منزلين مثلا فردي 10 او 20 مثلا، احنا هنا في الدائره بتاعتنا في 6، هنفترض ان السته نجحوا. ماشي، ده مش مبرر ان الفرد كله بتاعك على مستوى الجمهوريه هينجح.
طب دي بعض الممارسات اتقالت على الحريه والعداله او حزب النور، في المقابل بقى اتقال ان انا واحد مش عارف حاجه وداخل مقر الاختراع وعايز اختار الاخوان وانا مش عارف ايه رمزه، قال لك علم على الكتله المصريه، مش بيحصل الكلام ده؟ وسمعنا الكلام ده
وارد.
طب ليه جاي الناتج ايه؟
ممارسات خطا
من
اللي قال له علم على الكتله المصريه، من اللي قال.
ولا نقدر نقول ان المواطن ما عندوش وعي والتاني مش
هو ما فيش دوله في العالم يا استاذ وليد فيها وعي 100%. يعني انت عايز تفهمني ان المانيا او امريكا او لا او او ايطاليا او لندن او باريس او كل او الدول دي عندها وعي 100%؟
يلوم الاعلام
يعني
المصري.
يعني هل هم ليس لديهم اميه؟ لديهم اميه. يعني في ناس بسطاء هناك ممكن ينضحك عليها في حكايه الرموز، هنا برضو نفس القصه. واحنا مش يعني احنا خلينا نقول لا نفترض حسن النوايا 100% ولا نفترض سوء النوايا 100%، لكل تجربه سلبياتها وايجابياتها.
دكتور ايهاب، الكلام كله ان هو جاءت متاخره الاعلانات او الدعايه او الوعي الانتخابي
هو ده
من قبل الاعلام.
المرحله الاولى اتظلمت في القصه دي.
آه.
ليه؟ لان المرحله الاولى قبل ما يتم الانتخابات سبقها الحوار عن وثيقه السلمي والتاجيل. أيوة. الانتخابات ولا الانتخابات هتتم في موعدها والاشتباكات اللي حصلت في التحرير والاعتصامات الموجوده دي ضيعت الفرصه على الناس اللي في المرحله في الحقيقه ان هم يقوموا بالدعايه. يعني
اذا المرحله الثانيه والمرحله الثالثه لازم ياخدوا،
نتوقع ان شاء الله كل الاحزاب
تنظيما يعني
تكون واعيه.
ايوه،
يبقى ما انت عندك ثلاث اطراف، اللجنه العليا للانتخابات كطرف يفصل في القصه.
تمام.
وبعدين عندك المرشحين سواء احزاب او قوائم.
ايوه،
قوائم او فردي، وعندك الشعب، ثلاث اطراف في القضيه. على كل الاطراف ان تقوم بدورها كما ينبغي في المرحله الثانيه والثالثه. يعني اللجنه الانتخابيه عليها ان تدرس كل السلبيات فتتفاداها وتدرس كل الايجابيات فتعززها. يعني الإجابات اللي لقتها من انضباط الأمن، من إقبال الناس على التصويت، من ضبط اللجان وغلقها وتشميع الصناديق و... يبقى عليها أنها تعزز هذا، تعزز الأمن في الفترة الجاية كمان. يعني مش ده يكون مبرر أنها تتراخى في المراحل اللي جاية.
جميل.
يبقى عليها أن تعزز هذا الأمن وتعزز هذا الإقبال، وأن تعامل الناس باحترام، وأن تركز على العناصر بتاعتها أنها إيه؟ تقوم بالمسألة على أحسن ما يكون.
تمام.
وأن توجد سيدات على أساس المنتقبات لما تدخل اللجان تجد حرية في الإدلاء بصوت. يبقى هو بيعزز في مين؟ في الإيجابيات، مش كده؟
تمام.
وأنا بقول للمستشار عبد المعز إبراهيم ولكل أعضاء اللجنة الخامسة، لا تلتفت لمثل هذه التناقضات الصغيرة، لأنه مهما أنت عملت ستظل هناك مؤيد ومعارض، هذه هي سنة الحياة.
صحيح.
فلو أنه اللجنة العليا للانتخابات فضلت بقى يعني مع كل واحد يمسك على كل صغيرة، وكمان تشوف الأسئلة الموجودة في المؤتمر الصحفي أغلبها أسئلة عادية، يعني مفيش حاجة بمفهوم انتهاك، يعني انتهاك صارخ، كلها أشياء نتيجة لضعف خبرة الناس بالديمقراطية أو ممارسة العملية الانتخابية.
طيب علاقة ده الرقم القومي بالناس،
بس هقولك بس حتة السلبية بقى عليه، هو بالسلبيات إنه يعالجها بقى، يعني السندق اللي وصلت متأخرة، الأوراق اللي وصلت مش مختومة، إذا كان هناك أحبار يعني أوراق لسه هتطبع بحيث إن الحبر بتاعها مش واضح، عليه إنه يهتم بهذه المسألة.
أيوة.
نيجي لمين؟ للأحزاب. مارسوا دوركم يا جماعة، أمامكم فرصة تانية قبل المرحلة التانية وقبل المرحلة التالتة، مارسوا دوركم في توعية الناس بيكوا وبرموزكم وبأرقامكم والكلام ده. أيوة. كله عشان الناس تعرف هو داخل على مين، ويهتموا قوي 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 بفئة المهمشين والبسطاء، لأن الفئة المهمشين والبسطاء هم اللي بيرجحوا كافة الميزان على فكرة، لأن عددهم كبيرة.
طب في معلومة ممكن تفيدهم شوية، علاقة بقى الرقم القومي بالناخب، يقول لك إيه التصويت حسب محل الإقامة.
طبيعي.
طيب إيه اللي يحصل بقى اللي لسه عامل تغيير إقامة في الفترة اللي فاتت، الشهر ده أو الشهر اللي قبل؟
الكل هيصوت على العنوان اللي كان موجود في البطاقة قبل 31/7. يعني لو حضرتك غيرت عنوانك في البطاقة بعد 31/7،
أيوة.
يبقى هتروح على العنوان اللي كان موجود قبل 31/7، لأن هم في شهر يوليو آخر يوليو انتهوا من إعداد كشوف الناخبين وفق العناوين اللي كانت موجودة في البطاقة وقتها.
يعني تم الوضع جدول الانتخاب
طبعا. وبعد 1/8، أيوة. أنت جت حضرتك غيرت عنوانك من مثلا القاهرة للجيزة، يبقى كانت المفترض أنك أنت تروح تبدو بصوتك دلوقتي، لأنك أنت تبع المرحلة الأولى. يا عم ده أنا بطاقة الجيزة. لا، ما أنت مغيرها قبل بعد شهر 7. فانت قبل شهر 7 كنت تابع القاهره، يبقى روح القاهره، ما يحرك.
تمام.
ايوه. انما اللي غير بطاقته بعد شهر 7 على نفس العنوان، خلاص ما فيش مشكله، غيرت عنوانك يبقى هتروح للعنوان اللي هو كان قبل شهر 7.
اذا يعني اي واحد دلوقتي مغير اقامته بعد شهر 7
هيروح على العنوان القديم،
8 او 9 او 10
يروح على العنوان
القديم.
بالظبط.
قبل شهر 7 اي حاجه قديمه يبقى خلاص مفيش مشاكل. طب بالنسبه للغرامه، بيقولوا طبعا الناس بقى المهمشه بقى اللي موجودين دلوقتي
غرامه كبيره،
بيقول لك بقى دلوقتي ان ايه الناس كلها نزلت فعلا، مش موضوع ديمقراطيه، لا ده موضوع الغرامه، كله خايف من الغرامه، 500 جنيه على كل واحد. نقدر نقول بقى دلوقتي المشاهدين كمرحله ثانيه ومرحله ثالثه ايه موضوع الغرامه؟
والناس لما نزلت الاستفتاء كان في غرامه؟
لا.
وما الناس نزلت الاستفتاء ليه؟
يعني ده رد على الناس اللي قالت كده
يا فندم. ده تهوين وتقليل.
أيوة.
من شأن وقيمه الشعب المصري. اللي بيقول كده ان الناس نزلت عشان الغرامة او الناس نزلت عشان كذا، ده بيعيب في الشعب المصري. يعني معناه ان الشعب المصري ده معلش يعني في الكلمة ما بيفهمش، هو نزل عشان خايف من الفلوس. ده تقليل من وعي وقيمة المواطن المصري، وانا يعني انأب ان انا اقول هذا الكلام. وده كله طبعا من الناس برضو اللي هي ضد موضوع الانتخابات وضد ان الناس تروح تصوت. معايا حضرتك؟
تمام.
فانا برد عليه بقول له اذا كانت الناس خايفة من الغرامة، ما كانت طوابير الاستفتاء كانت الناس بنقف بالساعتين وبالثلاثة في الاستفتاء وما كانش في غرامة، من أنزل الناس في شهر 3 الماضي عشان الاستفتاء؟
تمام.
كان طيب في غرامة برضو؟
طيب الناس بقى الوقت
يا ناس، بس الناس احنا عايزين الناس يعني تبطل اللي هو ايه افتراض سوء النية في الناس كده بالشكل ده.
طيب الناس بتروح بقى صباح باكر للانتخابات وبتستنكر بقى تأخير او تأخر القضاء، ده موضوع ملحوظ مش عارفين بقى نكلم مين فيه.
والله هيحصل
فتح اللجنة.
هيحصل تحقيق.
ايوه.
فيه لجان معنية، مش انا ولا انت.
ايوه.
لجان معنية بمسألة سير الانتخابات من القضاء، واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هي اللي تحقق بقى في القصة دي وتشوف القضاة دول اللي وصلوا متأخرين، ده كان عنده عذر ولا ما عندهش عذر، لأن برضو في قضاة قد يكون يعني صح القاضي ليس من المفترض أن يكون محزبا، هو ملوش صوت أساسا وليس من المفترض أن يكون محزبا، لكن في قضاة وخلينا ما ننكرش ده كانوا حابين النظام السابق وكانوا حابين وما همش مع الصوت ومش مع الانتخابات حتى لو بداخله يعني. فخلي يعني دعم، بص عايز اقول ايه، دعم ما هو للقضاء للقضاء. ده مش شغلنا يا جماعة.
صحيح.
القائد اللي جه متأخر في جهة حسبه. السندية اللي وصلت متأخرة في جهة حسبه الداخلية.
تمام.
واحنا شفنا امبارح اللي هو منصور العسوي لما أوقف مأمور اسم عين شمس اعتقد.
تمام. أيوة
لما صحيح. الصندوق او الصناديق وصلت متأخرة فأوقفوا عن العمل. فيبقى اذا احنا ايه يعني نترك الجهات المختصة تقوم بعملها. والله لما الجهات المختصة متقومش بعملها يبقى من حق الناس تعترض.
في بقى موقف حصل في بعض اللجان تأخر بعض القضاء وحصل ان بدأت فعلا لجنة من غير قاضي وكان في إدلاء بأصوات لمدة ساعتين. لما وصل القاضي اللي حصل هو لغى كل الأصوات دي
طبعا.
وبدأ من جديد
طبعا.
ده تصرف صح ولا خاطئ؟
ده صح.
رجع ليه يعني.
صح. ومن حقه يحقق في مين اللي أعطى الإذن بفتح اللجنة قبل أن يأتي القاضي بيحاسب. لأنه مش من حقه الشخص الوحيد المخول لفتح الصندوق هو القاضي المشرف على اللجنة. فأنت كشخص من حق بأي حق أنت فتحت للناس تصوت يحل التحقيق والقاضي يقدم في بلاغ رسمي ويلغي هذه الأصوات لأن كده مشكوك فيها ومطعون فيها. بس عايز أقول لك حاجة بقى. نحن في المرحلة الأولى كان لدينا في احنا كان عندنا 9 محافظات مش كده؟
تمام.
كل الناس عارفينهم بلاش عدد المحافظات.
آه تمام.
كان عندنا فيهم 4000 تقريبا هم حوالي 3900 وكان مش عارف يعني المهم فيهم 4000 لجنة أساسية وفرعية ما يقرب من كل هذه الأشياء اللي حدثت كم تمثل من 4000 لجنة؟ 50-60 لجنة؟ أنا ما بقرش الخطأ لكن خلينا أقول أنا الآن أمام تجربة جديدة لها ما لها وعليها ما عليها. أصلا أنا مش لندن بمارس ديمقراطية بقال 50-60 سنة ولا 100 سنة ده أنا في مصر لسه بمارس تجربة ديمقراطية لأول مرة.
تمام.
فمش من المفترض ان انا اكون عايز كل عايزها مثاليه في الوزن والطول والرشاقه والبياض وبياض البشره ولون العينين يعني ده مستحيل. صح
صح.
يبقى اذا المفترض ما هو اخطاء يمكن تداركها يبقى نتغاضى عنها عشان داعي القافله تسير. زي المستشار عبد المعز ابراهيم لما قال خلاص يا جماعه والراجل واضح قال اللجان التي عانت من وصول الصناديق متاخر او وصول القادم متاخر نحن سنفتح فيها الترشيح الى اخر واحده في الطابور. طبعا ده لا يقر الخطأ الموجود بس الراجل بيعالج خطأ وقع وده في الفترة الجاية احنا هم المفترض يتداركوه في المرحلة الثانية والثالثة. لكن هو بيتحدث عن خطأ اوريدي ايه ضن وقع خلاص. فما دام هو وقع فبيقول خلاص هذه اللجان هنفتح فيها التصويت ان شاء الله للساعة 12 بالليل الى ان اخر واحد وقف الطابور يصوت. خلاص نيجي احنا بقى نقف بقى على الوحدة ونقف على سفاسف الامور واصل مش عارف ايه. ده بيشكك في نزاهة الانتخابات. ده بيشكك في همة الناس. ده بيخلي الناس تفقد ثقتها في السياسيين. بتفقد ثقتها في النخب. بتقول لك يا عم مفيش فايده. راح حسن مبارك وجي 1000 حسن مبارك. راح نظام وجي 1000 نظام. كل واحد قاعد على الكنبه في الاستوديوهات في التلفزيون وعمال يتكلم وبقى هو الفيلسوف هو اللي بيفهم وكل الناس ما تفهمش. يا جماعه دع القافله تسير باخطائها البسيطه التي لا تمثل صلب العمليه الانتخابيه وان شاء الله يتم تدارك ده في المرات اللي جايه.
طب راي الشارع دلوقتي ان في اجابات ظهرت كتيره جدا في الصحافه
طبعا.
او الاعلام المقروء
حاليا لكن
بيستنكروا بقى الاعلام المرئي.
لان الاعلام المرئي كلنا عارفين وانت عارف وانت حضرتك بتشتغل في الاعلام من وراء مثل هذه القنوات وان هذه القنوات الفضائيه الموجوده الان اللي بتشكك في مصداقيه الانتخابات هي اصلا رؤوس اموال فلول الحزب الوطني.
يعني بعض القانون بتقول دلوقتي
ولا داعي لذكر
الاسماء فلان هو مظلوم بين الكتله المصريه وحريه والعداله
يقول زي ما هو عارف
لانهم بيتلاعبوا بالايه
ما هو فلول كل دول فلول حزب وطني هم اللي بيمولوا هذه القنوات. هل تتوقع ان هذه الفلول هتبقى من مصلحتها ان الانتخابات جميله والديمقراطيه ويا جماعه روحوا صوتوا والانتخابات حلوه واخر تمام تمام مفيش اي مشاكل خالص؟ طب ما هو يبقى كده ما عملش اللي هو عايزه. هو عايز الانتخابات تبوظ اساسا عشان يحقق مقوله حسني مبارك يا انا يا الفوضى. مش مصلحته ان يبقى فيه ديمقراطية لان هذه الاشخاص تعلمت ان تعيش في ظل الفوضى والفساد لان الفساد هو اللي كان بيحميها. فهو بيسخر كل آلته الاعلامية الان من اجل ان يزرع في نفوس المصريين انه مفيش فايدة في الاصلاح مفيش فايدة في النجاح ولا الديمقراطية ولا الثورة.
استكمالا بقى للسؤال انا طرحته على حضرتك من شوية لو الانتخابات ما تمتش هنكون بين ايدين مين او في ايدين مين؟
انا مش عايز افترض هذا السيناريو لان السيناريو سيء وانا دايما ما بشتغلش على الحاجات السيئة بشتغل على الحاجات الايجابية. فالانتخابات هتتم
ان شاء الله.
هتتم ما فيش كلام.
والمرحله الثانيه هيكون ليها فرصه اكتر
هتبقى احسن من الاولى والثالثه هتبقى احسن من أحسن من الثانيه طبعا. وانا واثق في ربنا سبحانه وتعالى كده لانه زي ما ربنا سبحانه وتعالى نصر هذا الشعب بلا حول له ولا قوه في 18 يوما هز فيها عروش وجيوش قادر ان يكمل المسيره. لان المسيره من الاول ما كانتش مسيرتنا احنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القصة كانت من الأول.
تمام.
ولو كانت القصة لو مش لو ما كانش أتى النصر في التحرير في 18-2 أو في 11-2. النصر جه في التحرير لأن الناس لم يكن لديها مثقال ذرة من شك في نصر الله سبحانه وتعالى، فأتاهم نصرنا في ثانية. في 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 18 يوم هز الله عز وجل عروش وجيوش وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. يوم أنا لما أجي افترض بقى سيناريوهات سيئة الآن يبقى أنا بشكك في فضل ربنا سبحانه وتعالى على الناس، فيكلنا ربنا لأنفسنا، فيجي بقى المصائب. فأنا ما عنديش شك إن الدنيا هتستمر.
إذن حضرتك
وقلت الكلام ده قبل الانتخابات. حصل اعتصامات في التحرير وحصل وكان الناس تسألنا أقول لهم هتتم الانتخابات في ميعادها وهتتم على أحسن ما يكون.
إذا حضرتك بتوجه بقى رسالة
للفلول بفضل الله
إن انتهى الأمر، بتوجه رسالة للفلول إن هو انتهى الأمر خلاص.
ده هم لو مش فاهمين كده وبقى معلش.
طيب خلينا ناخد اتصال من الشيخ مصطفى من الإسكندرية. السلام عليكم.
شيخ مصطفى
اتفضل يا فندم معانا على الهواء. اتفضل.
أهلا وسهلا.
إيه اللي بيحصل في إسكندرية؟ في حاجة في إسكندرية ولا إيه؟
والله احنا بس عاوزين نطمئن اخواننا المستمعين والمشاهدين، الامر باذن الله على ما يرام. وكان بعض البلطجيه وعددهم 4 هجموا على منطقه محرم بيه من ناحيه المحموديه، وكان ده بسبب وجود خلافات شخصيه بينهم وبين بعض الموجودين من البلطجيه ايضا، فهجموا عليهم. فاخواننا من ابناء الدعوه السلفيه وحزب النور كانوا موجودين في كل المداخل بفضل الله سبحانه وتعالى. وأول ما شافوا هجوم هؤلاء الأربعة، واحد منهم بسيف وواحد منهم بعصا مكهربة وواحد سيف آخر وواحد بمطوة، فأثاروا الزعر في الناس. بسرعة إخواننا بفضل الله انقسموا إلى 3 مجموعات، مجموعة تفضت لهؤلاء البلطجية بصدورهم، دخلوا عليهم بصدور مكشوفة، وده يفكرنا بأمر مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صوت مفزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بفرس عري على رقبته النبي صلى الله عليه وسلم السيف متقلدا به، وخرج الناس يروا أثر هذا الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان وعرف القصة ثم رجع وأطمأنهم. القسم الأول كان يؤدي دور النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي هو الذهاب إلى موطن السفر، فتفضوا لموت الخطر بصدورهم ورجعوا هؤلاء البلطجية. والقسم الثاني قام بالدور الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن تراعوا يعني اهدأوا، وكان فعلا القسم دوت بيهدئ في الناس ويسكن روعتهم ويحمي جميع الناس سواء المسلم او المسيحي، سواء الذكر او الانثى، سواء المحجبة او غير المحجبة، يحمي جميع الناس اللي واقفين في المكان للانتخاب. والقسم الثالث تعاون مع الجيش اللي كان اخذ احتياطه واستعداده باقصى صورة ممكنة، وفعلا كان القائد الميداني في المكان يقول للناس فين الرجالة، اعملوا صف هنا فيعملوا، اعملوا مكان هنا فيعملوا. وبفضل الله سبحانه وتعالى تمكن الاخوة من ابناء الدعوة السلفية وحزب النور من الامساك باحد هؤلاء البلطجية ومعرفة الباقين، والقصة عرفناها كما مرت بالضبط. ويعني نطمئن جميع المشاهدين جميع المستمعين ان الامر الحمد لله رب العالمين مر بسلام، والان تدور الدائره الانتخابيه بدائرها السليم، واخواننا في اثناء الخطر عملوا كردون كامل درع بشري حول اللجان، وكانت مجموعه لجان متجاوره حول اللجان بصدورهم يحمون الصناديق بكل ما تحمل من المعاني، اختيار الاحزاب اليساريه او الليبراليه او الدينيه او غيرها، وحمايه ايضا الناس المنتخبين. واوقفنا الناس في صف وادخلناهم اللجان، وبعد فتره هدأ الناس وماشت الحاله المروريه.
شيخ مصطفى اسمح لي اسال حضرتك سؤال. شيخ مصطفى كنت هسال حضرتك في الاول ايه موقف قوات الامن، ولكن انت جاوبت وقلت الكلام ده. عايز اعرف هل تم الكشف على هويه البلطجيه؟ هل هم نفس الدائره ولا منطقه ثانيه؟
انت طبعا عارف ان احنا لسنا جهه قضائيه ولكن جهه،
انت ممكن تشوف البطاقه.
انا بقول لحضرتك احنا دورنا وقف عند الامساك باحد هؤلاء البلطجيه وتسليمه للشرطه، وبدا دورنا الثاني وهو طمانه الناس والاطمئنان على سير العمليه الانتخابيه بسلام وعدم افزاع احد المرضى، وكذلك الحاله المروريه. فاخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنوا من تسيير الحاله المروريه، وده يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجه الوداع وهو يقول للناس ايها الناس عليكم السكينه عليكم السكينه. فنطمئن الاخوه المشاهدين لان الاسكندريه هادئه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني من العملية الانتخابية تمر بالسلام.
شكرا جزيلا شيخ مصطفى.
الانتخاب ولا يضر أي شيء إن شاء الله.
أشكرك شكرا جزيلا شيخ مصطفى من الإسكندرية، كان بيقول لنا آخر الأحداث في الإسكندرية. والسؤال هنا إزاي نتعامل مع البلطجية في الحالة دي؟ يعني التعامل الصحيح
هو في الحالة دي، هو في الحالة دي حالة يعني أنا مش
هنسيبه نقاط الآن.
أنا عندي طب أنا عندي 4000 لجنة النهاردة،
تمام.
لما تيجي لجنة يحصل فيها بلطجة، وهو هل في ظل أمن الدولة وسطوتي وفي ظل النظام السابق ما كانش فيه بلطجة في الانتخابات؟
فيه،
ما كان فيه بلطجة،
وكان سلاح قوي،
وكان بتمنع الناس من وصول إلى صناديق الاقتراع، وكانوا بيقفوا في أول الشوارع عشان يمنعوا الإسلاميين ويمنعوا المتدينين إن هم يصلوا ويدلوا بأصواتهم. والكلام ده مش عارفينه إحنا ولا إيه؟ يبقى إذا لما تحصل حادثة زي دي وهم أساسا لم يكونوا يعني في مكان مترصدين للجنة، هم بيتخانقوا مع بعض. طب ما يتخانقوا مع بعض، ده موضوع خالص بعيد عن الانتخابات تماما. عشان بس الناس ايه، النهارده بقى بالليل هتلاقي التعليقات الهمام بتاعت الناس الهمام بقى جاي على الفضائيات بانه حصل بلطجه وحصل وحصل وحصل، وهتشوف انت اسمع بالليل بقى من الجماعه اياهم بقى الكلام اللي هو ايه ملوش لازمه، وتضخيم الموضوع وتضخيم حادث البلطجه.
انا عايز اوضح الصوره برضو اكتر. انا لو شفت دلوقتي وانا في الطابور او في مكان مزدحم في مقر الاقتراع ولقيت شويه ناس شباب كده او ناس بلطجيه باين عليهم انهم بلطجه او معاهم سلاح ابيض نفترض، اتعامل معاه ازاي؟ اجيب مثلا اقول للجيش، اقول مثلا افراد الجيش او الامن اشاور عليه، ولا احتك بيه؟
لا، احنا ضد الاحتكاك تماما.
تمام،
دي رقم اولا. اولا هو فكره انه في لجان شعبيه مكونه من مختلف الاحزاب لحمايه الصندوق الانتخابي مع الشرطه والجيش، فده ضمانه قويه.
كويس.
ليه؟ لان اللجان الشعبيه بقى فيها ميزه مهمه جدا يمكن عن الجيش والشرطه، في ان هم عارفين المنطقه.
تمام.
فمجرد ما يدخل اي ولاد من دول،
ايوه،
اللجان الشعبيه بتعرفهم اذا كانوا من المنطقه ولا مش من المنطقه.
تمام، هيرشدوا عليهم فعلا.
رقم اتنين، افرض هم عارفين ان هم من المنطقه، اول ما هو داخل هم عارفينهم، فقطعا اللجان الشعبيه بيبقى لها يعني عارفين بعض، يا واد يا فلان بلاش تعمل كذا او كذا. يعني ممكن تلاقي حد من الناس اللي واقفين ياثر على البلطجه على فكره، يكون عارفين بعض من نفس الشارع، من نفس الحي، من نفس فممكن البلطجي يسمع كلامه على فكره، وده بتحصل كتير. يبقى دي ضمانه كويسه جدا. لكن احنا بنقول انه لا، يعني اللجان الشعبيه مرفوض تماما ان هي تحتك بالبلطجه عشان ما تتقلبش مشاجرات والى اخره وتفصل العمليه الانتخابيه. انت مسكتوه، اللي عملوه كده شيء جيد جدا وممتاز.
جميل.
ان انت مسكته وسلمته للجهه المعنيه، يبقى كده دورنا انت، ونترك الشرطه هي اللي تقوم بواجبها.
أنا بشكرك دكتور إيهاب العشري، كاتب ومفكر وخبير في تطوير الإداري. بشكرك جزيل الشكر أن حضرتك شرفتنا النهاردة في استوديو قناة الحكمة. بقول لكل السادة المشاهدين شكرا جزيلا لحضراتكم، ومصر تنتخب بالفعل، ومستنين النهاردة إتمام اليوم الثاني للمرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية، أول انتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. ونتابع معكم الساعات الأخيرة لليوم الثاني في المرحلة الأولى للانتخابات المصرية، وأول برلمان مصري بعد الثورة المصرية. ونسعد كثيرا أن يكون معنا خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد عبده. أهلا ومرحبا بك شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظك. يعني كيف ترى هذه الانتخابات وهي أول انتخابات بدون مبارك وبدون أيضا نظام مبارك، والإقبال الشديد من الجماهير على الصناديق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يا أستاذ محمد، أنا لا أخفيك سرا سعادتي الغامرة،
نعم،
وسعادة جميع أطياف هذا الشعب المصري بالصورة الرائعة الحضارية التي ظهر بها هذا الشعب في أول أيام انتخاباته بالأمس واليوم أيضا. ونأمل في أن تكون المراحل القادمة من الانتخابات على هذا النسق بإذن الله تبارك وتعالى. لكن العالم مبهور في الخارج بيقظة هذا الشعب. امبارح أنا قلت الشعب المصري استيقظ ولن ينام. خلاص احنا يعني سيبك من الناس اللي عمالة تروج لان الناس طلعت تنتخب عشان ال 500 جنيه الغرامة وهذا الكلام الفارغ اللي مش لاقين حاجة يقولوها، يعني بيقولوا ما لقوش عيب في الورد، قالوا ده مش عارف احمر وماله. ده هو الشعب ده شعب اصيل وشعب يحب ان يبرز شخصيته ويبرز جوهره ومعدنه النفيس. وانا الحقيقة يعني رجعت الى شعراءنا القدامى ابحث، يعني انا دائما احب ابحث عن بيت شعر يعني يصور الحالة التي نراها في هذا الوطن الغالي العزيز. الشاعر محمود اسماعيل يقول: حاولت ادرك سر مصر وشعبها، فاحترت في امري وتاه دليلي، ان غبت عنها لا تفارق مهجتي حتى اعود الى ضفاف النيل، فاذا اتيت فما اقاوم سحرها وتخر اربعه من التبجيل، قارنت مصر بغيرها فتدللت وعجزت ان احظى لها بمثيلي، ما السر مصر فمن سواك الله جعل لعثرتي، هل من سبيل في شفاء غليلي، لك من إباء الشامخات إلى العلا في كل حقل مثبت بدليلي. هذه بلدنا، هذا وطننا، هذه هي الجموع التي خرجت بكبار السن بالمعوقين، والله رأيت ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء، الرجال، المرأة حتى المنتقبة لما ضيقوا عليهن في بعض اللجان في أنه لابد أن يكشفن عن وجوههن للتأكد من شخصيتهن، تقبلت بيسر الفتوى وأنه هذه شهادة ومن حق المرأة أن تكشف وجهها عند القاضي ليتأكد منها حتى نحافظ على سيولة العملية الانتخابية وأمانها وعدم تزوير الناس بشخصيات منتحلة بنقابها. يعني أنا عايز أقول أنه الشعب المصري أعلن من خلال هذه الانتخابات التي تمت بالأمس واليوم أنه عرف الطريق إلى أن يملك زمام نفسه، وهي دي المشكلة اللي كانت موجودة في ميادين المصرية وميدان التحرير. كيف نصل إلى الخروج من هذه الأزمة؟ الخروج من هذه الأزمة أول اللبنات في هذا الخروج من هذه الأزمة هو أن تكون هناك مجموعة منتخبة من الشعب، لأن بعد كده مش هيطلع الشعب كله الميادين، وإنما سيكون مطلوبا من هؤلاء الأعضاء المنتخبون اللي يعني غلف انتخابهم الأمانة والصدق والشرف، هم الذين سينطقون بحاجة الشعب من المجلس العسكري أو من الحكومات القادمة.
جميل. يعني مرحلة الانتخابات أو خطوة الانتخابات تعتبر خطوة أولى للاستقرار الشارع المصري بعد هذا التباين والتوتر والاضطراب اللي كان موجود في الشارع المصري، فهل ترى أن هناك لابد من خطوات أخرى لهذا الاستقرار؟
لابد من استكمال الطريق. احنا لسه عندنا انتخابات لحد شهر واحد، لسه فيه دعايات انتخابية وفيه صناديق انتخاب على مرحلتين، لسه في منجزات للثورة، لسه في احنا كل ده عايزين الثورة تشتغل. يعني احنا حتى الآن الثورة لم تحكم،
لم تفعل،
لم تفعل. لما يجي مجلس الشعب المنتخب الجديد هيبقى كده الثورة بدأت انها يعني تبسط اجنحتها على هذا الشعب بإذن الله تعالى.
الكثير عقد أمال على هذا البرلمان، والناحية الثانية أيضا الناحية السلبية يقول لك والله ما تعقدش أمال كبيرة قوي على هذا البرلمان لأن مش هيكون لي سلطيات بالمرحلة أو بالصورة اللي انت عايزها كواحد في الشارع العادي ان هو يحقق لك أغراضك ويكون في محاسبة لفلان أو محاسبة الوزير الفلاني أو الوزير العلاني، فكيف ترى هذا الأمر؟
شوف يا أستاذ محمد، أنا أكره التشاؤم، والتشاؤم شر، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر الإنسان بهذه الطريقة التشاؤمية. إحنا محتاجين الأول ننتخب هذا المجلس، لأنه بعد أن يتم انتخاب هذا المجلس، هذا المجلس هو الذي سيكون من حقه الأصيل أنه يقرر القوانين اللي تقول بقى هو حيبقى له فعالية ولا ملوش فعالية. يوم ما يبقى المجلس ملوش فعالية يرجعوا لنا ويقولوا يا أخواننا كل واحد يرجع في دائرته، ولا أنا مش عارف أعمل حاجة.
تمام.
يبقى ساعتها بقى الشعب المصري له كلمة أخرى.
جميل. معنا اتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ محمد.
عليكم.
عليكم. نعم. السلام ورحمة الله.
زيكس محمد.
الله يحفظك.
حضرتك دلوقتي اتكلمت عن ما يقال أن المجلس في حال بعد الانتخابات،
نعم،
سيكون ليس له كامل الصلاحية بالنسبة لمحاسبة الوزراء وغيره، ودي من جملة ما يشاع على هذا المجلس في هذا التوقيت.
أنا أقول ما يتردد، ليس أنا أؤكد هذا الكلام.
لا، ما أنا فاهم. أنا فاهم. ما هو ده ما يردده، ما تردده القنوات الفضائية الأخرى.
تمام.
اللي هي القنوات العلمانية والليبرالية. لعلمهم، لأن دي من موجة أخرى من موجات الإشاعات على التيار الإسلامي. لأنهم يرون أن التيار الإسلامي يتسح الآن.
بس خليني اقول لحضرتك ان هم لما يقولوا موجة اخرى او يتردد هذا الكلام، هذا الكلام ليس فقط على التيار الاسلامي، لان البرلمان هيشمل كل التيارات.
نعم، ولكن هم يرون ان الاغلبية ستكون ان شاء الله للتيار الاسلامي.
تمام.
نعم.
ويريدون ان تقع الفتنة بيننا وبين القائمين على امر البلاد في هذا الوقت.
نعم.
يعني يريد أن يصدروا المشكلة بين التيار الإسلامي وبين المجلس العسكري في هذا الوقت تحديدا.
أنت حضرتك عايز تقول أن هم بهذا الكلام يريدون تحجيم التيار الإسلامي؟
تحجيم التيار الإسلامي وبيعرضوا، لا، لأن هم قالوا هذا الكلام نقلا عن كلام غير حقيقي بالنسبة لعضو من المجلس العسكري.
تمام.
ويدندنوا على هذا الكلام حتى يحدث صدام بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري. ولكن سنفوت عليهم هذه الفرصة إن شاء الله، وسنخوض الانتخابات بكل طاقتنا، وإن شاء الله إذا كان نسبة المشاركة بالنسبة للإسلاميين في المرحلة الأولى كما هي نسبة عالية، فستكون في المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله أكثر بكثير. ولكني أريد من علماء الأمة، علماء السلف، لأنه بان المخطط من الكنيسة، من الكنيسة في الأسبوع الماضي وهي تعمل قوائم للليبراليين وللكتلة المصرية، بانت الحرب، بانت المعركة أنها بين الإسلام والليبرالية، أنها خلاص بقت الدولة بانت المعركة. فيجب على علمائنا الذين نجلهم ونحترمهم أن يكون لهم الكلمة، أن يكون لهم الكلمة بعد الآن في المرحلة الثانية والثالثة. أطالب جميع علمائنا، الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، الشيخ الدكتور ياسر برهامي، الشيخ إسماعيل المقدم، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، جميع رموزنا، جميع علماؤنا لابد أن يتدخلوا، ولابد أن يكون لهم مواقف واضحة، لأنه يوم جهاد أكبر. نحن في هذه الانتخابات في حالة جهاد أكبر، إما دولة إسلامية أم لا. فهي إذا المعركة أصبحت واضحة، إسلام أو غير إسلام. يا أستاذ محمد،
لا.
نحن في جهاد. أطالب بجميع إخواننا من السلفيين الذين لهم أفكار مختلفة وفي فرقة في هذا الوقت، أن نتحد. المهم أن الصوت لا يخرج عن التيار الإسلامي، سواء قائمة حزب النور أو قائمة الحرية والعدالة، فنحن في مركب واحد.
نعم. طيب، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك. طيب،
عايزين الناخبين كلهم زي كده يا أستاذ محمد متصل ده، عايزين الناس كلها تبقى على الوعي ده والإدراك ده إن شاء الله.
خلينا نتوقف على مع بعض الاتصالات التي تم التواصل من خلالها السادة المشاهدين خلال اليوم. ان كلهم اكدوا ان في كان في دعايه انتخابيه لبعض الاحزاب الاسلاميه، وفي المقابل ايضا دعايه انتخابيه لازالت مستمره للاحزاب الليبراليه والتي تدعو كما هو معلوم على سبيل المثال المصريين الاحرار والكتله المصريه. المشكله ان الاعلام كان بيسلط الضوء فقط على ان في احزاب الاسلاميه التي لازالت تقوم بالدعايه الانتخابيه.
الحرب شغاله، هذا لو من الوان الحرب على الاسلاميين بكل طوائفهم. يعني احنا عايزين نقول انه الاعلام ما زال الاعلام الحكومي والاعلام الغربي شريك في المؤامرة على الاسلام ومحاولة تأخيره. يعني لو واحد عمل اي مخالفة من جانب الاسلام تضخم وتعظم وتكبر وتتنشر في الجورنال وقوله في التلفزيون ولك خبر عاجل ومش عارف ايه، ولما حد من الاحزاب الاخرى يوزع كراتين برضو ولا مش عارف يعمل ايه
موبايلات
وكروت شحن، ما حدش يجيب سيرته في حاجة ده. انما هو من ضمن الحرب على الاسلام ده. انا فوجئت من فترة كنت بشوف عندكم الصبح هنا ان حد بيروح يلبس نقاب ويقول للناس علموا على الفانوس ويلغوا الميزان علشان كلمة الفانوس اللي تمشي. يعني انت عايز حزب كذا علم عليه ويلغي التاني، يبقى حد بيلعب علشان الصوت يبطل خالص وما عادش يبقى فيه اي قيمة له في العد في الانتخابات.
طبعا هو سؤالي ان هسأله حضرتك القادم ممكن يكون هيفيد في المرحلة المقبلة او ممكن يفيد في الساعات القليلة المتبقية من المرحلة الاولى، كيف يتم اختيار الناخب؟
الحقيقة السؤال ما زال قائم يعني وما زال
نعم.
احنا لسه الساعة
الرابعة
تقريبا الانتخابات الى الساعة التاسعة والمستشار عبد المعز قال انه لو حتى للساعة 12 بالليل مدام في ناس وقفة قدام اللجنة
في الحرم
اللجان مفتوحة الى اخر ناخب.
تمام.
فاحنا ما زلنا بنقول لاخواننا بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة، وانا اتصلت على الدكتور علي السلوس في حلقة معك وقلت يا اخواننا بمنتهى الوضوح احنا بنختار الاسلاميين، احنا بنختار من يتبنى الاسلام منهجا لحياته، سواء الحرية والعدالة او سواء حزب النور، انا ما يهمنيش. احنا ان اختيارنا منحصر في الاسلاميين، واللي زعلان انا بقول انا اسف جدا في قنوات اخرى وفي ناس تانية عاملة قوائم ومعلمة على رموز معينة وبتوزعها، والليبراليين بيقول لك انتخبني وعنده التلفزيون وعنده الاذاعة وعنده الراديو وعنده النت وعنده كل حاجة بيدعو الى هذا. انا لا تحجر علي ولا تحرجني وتقول لي ازاي انت بتدعو لحزب معين. يا اخي انا مسلم، ثانيا انا رجل دعوة، يعني انا امال يعني انا اقول اختاروا مين؟ يعني اقول اختاروا واحد ناوي يلغي الاسلام؟ يعني انا بقول للناس انا بعد شويه مش هيبقى لنا عمل في البلد دي، ندورنا على شغلانه تانية. احنا بنختار الاسلام وبنختار الدين وبنختار المتدينين وبنختار الاسلاميين، واختياراتنا محصوره في من هو الاكفأ في الاسلاميين.
تمام.
بمنتهى الوضوح والصراحه يا كل مصري نازل تنتخب في هذه المرحله او في المرحلتين القادمتين، اختار من الاسلاميين الاكفأ او الاكفاء، وما اقولش الاكفاء زي بعض الناس اللي بيغلطوا يقولك بنختار الاكفاء يعني العم، احنا بنختار الاكفاء يعني المتميزين في مرحلة تحضير الدستور والانتخابات والتشريعات والاشياء القادمة دي.
نعم.
فمرة اخرى وبمنتهى الوضوح اختاروا من يتبنون الاسلام منهجا لهذا البلد. الاسلام هو الخلاص، هو طوق النجاة لهذا البلد بجميع فئاته ومواطنيه وبجميع المتدينين فيه وبجميع أي يا أخوانا. السلامة في الإسلام، أنا بقول ما تخافوش يا اللي خايف من الإسلام، ما تخافش لأن الإسلام لم ترى منه شيئا يدعوك إلى أن يعني تخاف منه.
اسمحنا نتعرف على أجواء الانتخابات مع الأستاذ الصحفي الأستاذ محمد معوض. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي أجواء اليوم الثاني في المرحلة الأولى الانتخابات يا أستاذ محمد؟
الأجواء اليوم الثاني بل يعني شبه متوسط بالمقارنة بيوم أمس على جميع اللجان باستثناء اللجان اللي في شمال القاهرة الدائرة الأولى بشبرا، في إقبال مكثف على اللجان، ولاحظ النهاردة غياب عدد من القضاة في معظم اللجان.
طبعا.
وبالتالي تم تمجي هذه اللجان يعني الثلاث أربع لجان ينضموا لجنة واحدة.
طب هي عرفت ان تم الدمج في حيث يتجه للجنه التي تم فيها الدمج؟
الدمج بقى في نفس اللجنه يعني في نفس المدرسه،
في نفس المدرسه
اللي جاي مثلا اللي جاي 35 36
تمام،
وفي لجنه مثلا 38 يبدا يضمها ل 40
تمام
في نفس المدرسه. فالناس بتبقى عارفه لان في غياب القضاه كان النهارده ملحوظ شويه. وبالتالي الاقبال في اكتر دايرتين فيهم تغطيه او فيهم حضور مكثف، شبرا وفي عين شمس. عين شمس لأني طبعا من امبارح اللي كان فتحت متأخرة النهاردة في إقبال شديد عليها. شبرا طبعا في حشود قدام اللجان كلها, معظم اللجان في شبرا.
طيب أستاذ محمد, كان في بعض السلبيات بالأمس منها وصول الأوراق الانتخابية متأخرة إلى اللجان, هل صادف هذا الأمر اليوم؟
طبعا لا, الأوراق موجودة من امبارح أصلا,
من
الأوراق الانتخابات موجودة امبارح ومتشمعة. امبارح الورق اتأخر وكان في بعض المراقبين اتأخروا, بالإضافة ان جميع أوراق أو بطاقات الاقتراع الفردي ما كانتش مختومة, وده حصل فيه شوية مشاكل. القضاء تغادوا تدركوا الموقف دوت بالختم اللي معهم اللي بيختموا بيه اللي هو بتاع الشمع.
أيوة نعم.
تشميع الأختام ده ختموا بيه على الورق, وبعضهم قام بالإمضاء على الأوراق.
تمام.
على بطاقات الاقتراع ده حل مشكلة شوية.
التواجد الأمني,
لا التواجد الأمني من قبل القوات المسلحة, هم الجند في الانتخابات دي, هم أبطال الانتخابات.
نعم.
الحق يقال الجيش أبطال الانتخابات, تأمين الانتخابات امبارح والنهارده. يعني حتى في امبارح في المساء احنا عملنا جولة في بعض اللجان, الجيش هو اللي كان جوه, الشرطة كانت موجودة على اللجان بس من بره, لما الجيش كان على باب اللجنة تنفيذ كل دور في مدرسة حتى فيها لجنة في عسكري قاعد زي قدام الاوضه.
نعم
بتاعته.
استاذ محمد, من خلال جولات حضرتك المختلفه امام اللجان المختلفه, يعني الناس او الناخبين يميلون الى اي حزب؟
فنم المؤشرات بالنسبه لي كصحفي.
نعم.
المؤشرات بتتجه اخوان وكتله مصريه.
اخوان وكتله مصريه.
وكتله مصريه الترتيب هيبقى كده. حتى في النتائج المؤشرات اوليه استطلاع انا شفته مع الناس, من سؤالي للناس تواجدي في الشارع في معظم لجان القاهره الأربع دوائر, أول الإخوان والكتلة المصرية.
طيب أنا بشكر
حضرتك. بعدهم حاجة تالتة مؤتمرة أو بعد كده يجي الأحزاب الباقية.
نعم أنا بشكر حضرتك, شكرا جزيلا أستاذ محمد معوض الصحفي ببوابة الوفد الإلكترونية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل زعيم.
جزاكم الله خير الجزاء.
اللهم
أمين. أنا كنت عاوز أعلق على يعني مشهد يعني بيحدث في الانتخابات من التدليس على العلماء. يعني مثلا في هنا امام مدرسة الادريسي في الاسكندرية ومدرسة حفصة بنت عمر.
فين الدوائر دي يا استاذ ايمن؟
هنا في الاسكندرية في العجمي.
تمام.
تابعة لهنوفيل والحاجات دي. فهنا مثلا كان في الانتخابات الماضية اللي في ايام النظام السابق صدرت بعض الفتاوى او الكلمات للشيخ محمد حسان والشيخ عبد المقصود محمد عبد المقصود في مسألة ان كانوا بيسألوهم ننتخب مين, فكانوا بيقولوا ننتخب الاصلح الاخوان المسلمين. فهذا الكلام طبع في اوراق الان وينسب انه قيل في هذه الانتخابات, وهو اصلا قيل قبل ذلك في انتخابات النظام السابق. فيطبع هذا الورق ويوزع امام مدرسة الادريسي ومدرسة حفصة بنت عمر.
تمام.
على اساس ان المشايخ وعدد من المشايخ قالوا هذا الكلام في هذه الانتخابات. فاحنا يعني نهيب ونريد منكم ان تحذروا من مساله التدليس على العلماء. والشيخ محمد حسان متصور له على اليوتيوب يعني وهو يركب السياره, من ستنتخب يا فضيله الشيخ؟ قال سانتخب الاحزاب الاسلاميه. فقال له السائل يعني مين بالتحديد؟ فقال له حزب النور وحزب الاصاله.
تمام
خلاص. فاحنا قاعدين نبدأ على مسألة التدليس وكلام قيل في الانتخابات من ايام النظام السابق ينسب الى العلماء باوراق ومتصور والكلام ده في ورق ويقال انه قيل في هذه الانتخابات, فهذا لا يجوز. وجزاكم الله خيرا, نريد التنبيه على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة بس أبلغ يعني أنا بشكر جدا للقناة والمجهودات العظيمة اللي انتوا بتقوموا بيها, وجزا الدكتور وسام خير الجزاء يعني. بس أنا دلوقتي أنا عايزة ألفت نظركم لحاجة, إن أختي في العباسية عند اسم الويلي بالضبط بتقول لي وهي راحة تنتخب لقيت قدام اسم الويلي في عربية لافوار محملة بالخيات بتاعت لافوار كلها داخلة اسم الويلي. دي حاجة. الحاجة التانية ان في عبد باشا طبعا واقفين الناس اللي هم بتوع الاحزاب اللي انتوا عارفينها بياخدوا الناس اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا ويقوموا ايه قايلين لهم يدللوهم يعني يدلوهم على الحاجات اللي هم مش عايزين اللي هم عايزينها اصلا. ف فانا طبعا هعمل ايه؟ هل اروح ابلغ عن كده ولا اعمل ايه؟ يعني هم مش عايزين الاسلاميين يوصلوا للبلد، والناس كلها حتى الناس المثقفين عمالين يقولوا لبعضهم ان الاسلاميين اصل هم لو خدوا لو قعدوا الكراسي هيبطلوا خروج المرأة والحاجات دي كلها. فانا ما اعرفش يعني ليه خايفين من الاسلاميين ولماذا؟ يعني هم الاسلاميين دول مش الشريعه انا كمسلمه الشريعه الاسلاميه دي انا احبها اخاف منها ليه؟ طالما ان الشريعه انا همشي بما يرضي الله، يعني هعمل اللي ربنا قايل لي عليه وهبتعد عن اللي ربنا قايل لي عليه، يبقى اخاف ليه؟
طب الوقائع اللي حضرتك بتحكيها دي
انا عايزاكم بس تدوني نصيحه، ابلغ عن اللي انا شفته ولا لا؟
ما انا بقول لحضرتك هو انت الوقائع اللي حضرتك شفتيها كان حضرتك لوحدك.
وعليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. على العموم يعني ممكن تعملي حضرتك محضر باثبات الحاله، لو بخاصه لو معاك شهود اخرين يبقى ده تاكيد للموقف. هل في تعقيب من حضرتك على المداخلات؟
انا بس تعقيبي اخونا اللي اتصل
الاستاذ
ايمن اللي كان قبله المراسل.
تمام.
بس عشان ان استاذ محمود الناس بس تعرف انه الكثافه في اللجان النهارده اقل من امبارح.
صحيح.
فمش عايز الناس تتصور انه يعني
في احجام، يعني
في احجام ولا حاجه، مفيش احجام، انما الناس
بتنتخب نتيجه الاقتراع بالامس
نتيجه امبارح تقريبا مثلا في 70% انتخب امبارح من اعداد الناخبين، عشان كده الاقبال متوسط النهارده، وفي ناس ارجأت نفسها من امبارح للنهارده فقط لا غير. بالنسبه لاخونا الاستاذ ايمن احنا برضو بنقول احنا بننتخب الاكفأ، ما يعني احنا لا مش عايزين نتحيز بالهوى، ليس لمجرد الحزبية، وإنما إحنا ننتخب الأكفأ من التيار الإسلامي كله، عندنا واحد وكله يعني يؤدي إلى الشريعة الإسلامية إن شاء الله بإذن الله تعالى.
طيب أنا أتوقف مع حضرتك مع خبر لعل يكون لحضرتك تعقيب عليه. نيويورك بوست مصر إسلامية أو علمانية. رأت الصحيفة نيويورك بوست الأمريكية الانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر حاليا ستكون مؤشرا قويا يحدد توجه مصر إلى إسلامية أو علمانية.
الحقيقة كلمة الجريدة دي ده من الخلط اللي أنا قلت لك عليه مرة يا أستاذ محمد في أحد اللقاءات هنا، إن هم جعلوا كلمة إسلامية عكس مدنية، يعني من الحرب على الإسلامية صارت كلمة المدنية عكس الإسلامية، بقى الناس خلاص يعني لما تقول إسلامية دي يعني متخلفة، إنما لازم تقول مدنية. إنما الحقيقة إن شاء الله نأمل من الله سبحانه وتعالى للإسلاميين أنهم يعطوا الصورة المثلى للإسلام المدني. الإسلام دين مدني بطبعه، ولطالما ذكرت المشاهدين الكرام أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ما كانش اسمها المدينة، كان اسمها يثرب. النبي هو اللي سماها المدينة عليه الصلاة والسلام. فقصة أنه إسلامية ولا علمانية هو عايزين يقولوا دينية يعني، إنما الحقيقة إن كلمة إسلامية يا أخوانا تشمل المدنية، كلمة إسلامية في بطنها المدنية اللي هم بيطلبوها. فإن شاء الله مصر ستكون إسلامية بمعنى المدنية أو مدنية بالخلفية الإسلامية. أصلها عاملة زي البيضة ولا الفرخة دلوقتي.
طيب.
مين قبل مين؟ هي إسلامية مدنية ولا مدنية إسلامية؟ الإسلام مدني على كل الحالات.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
كده يعني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
ايوه استاذ
حضرتك على الهواء، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
انا ايمن اللي اتصلت منذ قليل.
اهلا بيك.
انا لا اقصد ان اي حد يعني اي حد يفوز، احنا كما تعلمنا من مشايخنا
ان
يعني
الأمر.
ليس المهم من يحمل الرايه، المهم ان تحمل
الرايه.
نحن نعلم ذلك، لكن انا اقصد التدليس على العلماء.
ايوه توضيح الامر بالنسبه للفتوى الصادره وقتها يعني. طيب انا بشكر حضرتك،
بارك الله فيك.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا كنت عايزه ابلغ حاجه حصلت في معايا دلوقتي وانا رايحه انتخب.
اتفضلي.
انا من البساتين المفروض ان انا تبع الدايره التاسعه. فانا رايحه على اساس ان الدايره التاسعه وعارفه مين المرشحين ومين اللي هنتخبه. دخلت اللجنه بتاعتي اسمها لجنه الفاروق 2 في دار السلام. فوجئت بالقايمه للدهان بتاعت الفردي انها مش تبعي، انها بتاعت الدايره الثامنه. فطبعا المرشحين الموجودين انا مش عارفه اي حد فيهم.
تمام.
لكن انا عندي خلفيه لان هي الدايره دي تبع والدتي في المؤتمر. فعارفه مين اللي هنختارهم. كان معايا بقى سلفتي وحماتي واخت زوجي، طبعا فوجئوا بالورقه في لجان تانية ومعرفوش يختاروا ايه. في سابوها فاضيه، وفي اختاروا الاسم واحد، وفي اختاروا ناس مش عارفين.
فده انا مش عارفه هل ده مقصود بتفكيك الاصوات؟ طب ليه هم ما قالولناش كده ان احنا تبع الدايره الثامنه؟ فياريت يعني صوتي يوصل للي تبع دايره الفاروق.
طب حضرتك سؤال بعد اذنك. بعد اذنك
حضرتك. دار السلام.
طب بعد اذنك وحضرتك بتكشفي قبل ايوه مع حضرتك انا بقى استفسار قبل ما حضرتك تروح اللجنه كشفت يعني عن في الموقع عرفت ان انت اين
انا دايره تحديدا؟ انا واخده رقمي واسمي موجود هنا. رحت فوجئت ان دي دايره ثامنه غير الدايره بتاعتي خالص غير المرشحين اللي عندي في البساتين.
طب يعني انت لما بالتاكيد الموقف ده مش معاك انت بس مع كل الناس في الدايره
كان موقف انا عايزه ابلغ عشان كده عشان الحق اللي هيروح تاني يعرف ان هيروح هيختار في الدايره الثامنه يعرف مين اللي هيختاره. طيب. فانا عايزه بس الحق عشان ما يبقاش في تفتيت للاصوات حد يختار اي حاجه
صحيح.
او هيضيع الصوت بتاعه.
طيب انا بشكر حضرتك واحنا بنضمنا صوتنا صوتك لتصحيح هذا النموذج او هذا الوضع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ انا طالب من القناه العظيمه بتاعتكم دي.
اتفضل.
انا سمعت امبارح على قناه الحافظ من 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 شيخ فاضل مش عارف اسمه ايه بيهاجم اللي في التحرير بيقول له تقطعوا تقطيع. يا اخي الكريم احنا محتاجين الشريعه الاسلاميه. شباب مصر كله هو لقى حد احتضنه من الاخوه. ما كلنا كنا مهاجمين من امن الدوله ومن كله. هو كان في فرصه لواحد. شباب التحرير دول اللي ادونا الفرصه وادونا الحريه واثبتنا للعالم كله ان احنا اعظم شعب في التاريخ. طلعنا وعملنا انتخابات بالرغم من كل يعني عدم الامن وعدم كل شيء. يا اخي الكريم احنا محتاجين الاسلام محتاجين دستورنا الاسلام. احنا ناس كنا يعني كلنا القوة الاسلامية اللي موجودة في المجتمع كانت يعني ما فيش. الشباب ده انساب على مدار 30 سنة. فرجاء الاخوة الاسلاميين ما يهاجموش بتوع التحرير لان بتوع التحرير ضد الشرعية وخلوا انتخابات حرة. فرجاء على القناة الكريمة والاخوة الاسلاميين العظام استضافة ناس من شباب التحرير. شباب التحرير ما لقاش قدامه. هي دي اللي كانت قدامه. هي دي الوسيلة اللي كانت قدامه. فرجاء مش عايزين نهجم على شباب التحرير لان شباب التحرير ده شباب عظيم. شباب ادانا الحرية. شباب هو اللي عمل لنا العرس الجميل في الانتخابات دي. فرجاء الاخوة الاسلاميين لان انا بصراحة امبارح وانا بتفرج على هذا البرنامج كان هاجم هجوم على شباب التحرير اللي معتصمين دلوقتي.
طيب. نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير. السلام عليكم دكتور.
اللي حصل الو.
السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ محمد. مرحبا بك وبمن معك.
الله يحفظك يا شيخنا. دكتور محمد كنا عايزين نعرف تعقيب حضرتك على اول انتخابات برلمانيه بعد الثوره المصريه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صوت الشعب المصري والشارع المصري وتوجهات الشعب المصري ظهرت جلية في الالتفاف حول لجان الانتخابات والتوافد على صناديق الاقتراع. الشعب المصري كله يمثل في خروج الثورة الحقيقية وهذه بداية جني ثمار الثورة ورد على التيارات العلمانية والليبرالية التي كانت أولا تقول أن الشعب لا يدرك مصلحته.
نعم.
وعينوا أنفسهم أوصياء عن هذا الشعب واعتبروه من الأيتام وأرادوا أن يقيموا عليه وصايا أو حجرا بعد ذلك.
نعم.
ثم أخبروا وأذاعوا وطنطنوا أن الناس لن تأخذ الانتخابات وأن الناس خائفة ولكن الشعب هو الذي أمن الانتخابات لما رأى الأمن في وجود القوات المسلحة.
نعم.
التي تواجدت بقوة. ومن الأشياء الملفتة للنظر أن مدينة طمة أمس في محافظة سوهاج خرجت في مليونية ابتهاجا بنجاح اليوم الأول في الانتخابات وكانت الأحزاب الإسلامية ممثلة في حزب النور والتيار السلفي في كل أطيافه والجماعة الإسلامية.
نعم.
لهم هتاف واحد إسلامية إسلامية مصر هتفضل غالية علي.
نعم.
خرجت هذه المليونية لتعلن أن الشباب المسلم وأن التيار السلفي وأن الجماعة الإسلامية وأن كل مخلص محب غيور لمصر مصر بين عينيه وستبقى في سويداء القلب. مصر اختارت اليوم التحول الديمقراطي السلمي بين قوسين، الديمقراطي بين قوسين السلمي الى نهاية الصدر. مصر تريد الامن والامان.
دكتور محمد.
والإسلام. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مولانا.
وكيف حالك ان شاء الله انتخاباتك المرحلة الثالثة؟
نعم سهاج في المرحلة الثانية ان شاء الله.
الثانية؟
نعم.
الدكتور محمد مرشح.
نعم نتمنى له التوفيق طبعا.
دكتور محمد بعد نجاح الجولة الأولى دي ماذا ترى نقول إيه للناس اللي ما كانوش عاوزين الانتخابات؟
الناس اللي بيقولوا المفروض اللي ما عايزوش الانتخابات، العوامل بيقولوا مثل بسيط من الشارع المصري، بيقولوا اللي ما بيشوفش إن الغربان أعمى.
نعم.
فلا نريد لهؤلاء أن يستمروا في تعزياتهم أو غاياتهم، وتعلموا أن الشعب كله حريص على مصلحة مصر وحريص على مصلحة البلد، والجميع في تحول الى السلم والى العدل، والجميع من الظلم، وهذا الذي برهنت عنه التقارير في الابصر. الناس وقفوا في الشمس، وفي الاسكندريه الناس وقفوا في المطر، وليس هذا بكثير ولا بعزيز في حب مصر.
هل ترى مثلي يا دكتور محمد ان كان في مؤامره لان الانتخابات لا تتم؟
طبعا الفلول الحزب الوطني بمنتهى الشراسه والتيارات الليبرالية والعلمانية حشدت قواها بكل قوة، واستخدموا كل وسيلة لتعطيل الانتخابات، ليس لزيادة الفترة الانتقالية، وإنما لزيادة من صب الزيت على النار وإشعال فتيل الفتنة بين طوائف الشعب المختلفة. ولكن الذي من أولا هو الذي سيتفضل آخرا، فالله تعالى وحده هو الذي أزاح الظلم ونحى الغدر. الله وحده هو الذي من على مصر بثورة 25 من يناير، وهو الذي وفق أبناء الشعب المصري جميعا ووفق طوائف الشعب المصري جميعا للالتفاف حول الثورة. دعاؤنا جميعا اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم أنعمت علينا فزد. وأنا أردد مع حزب النور الذي تشرفت أن أكون على قائمتي في سوهاج، مصر دايما غالي علي.
نعم.
دكتور محمد تحياتي لدائرتك وللطليحات والحرفشة كمان.
يبلغ ان شاء الله للطليحات والحرفشة وكل سواد.
احنا بنشكر حضرتك ونتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله في الانتخابات المقبلة.
حضرتك في امان الله وموفقين دايما.
شكرا دكتور محمد الصغير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة. خلينا نتوقف على مداخلتين او يعني نقطتين مهمين جدا. مداخله الاستاذنا الفاضل كان بيتكلم على الهجوم على الشباب بتوع التحرير، وبيقول ان هم دول كانوا احد اسباب الثوره المصريه، فرفقا بهم.
والله رفقا بمصر كلها، بشباب التحرير فقط يا استاذ محمد. واحنا عايزين نقول انه يعني ما دامت النيه حب مصر، فقد نتفق ونختلف في الأدوات وفي الأداء وفي التوقيت، لكن إذا كان الهدف هو حب مصر وإعلاء رايتها فأهلا وسهلا، وإذا كان الهدف حاجة أخرى، لأنه ما جرى في الفترة الأخيرة جدا في التحرير فيه جانب إعلامي وفيه جانب سياسي وفيه جانب يعني مش عاوزين نسميه بمسماه الواضح منه، لكن يعني في جزء كان المهمة منه هو الهجوم على التيار الإسلامي من خلال الميدان، وتحول الميدان في يعني سويعات، مش هقول في كل الأوقات، إلى آلة ضد التيار الإسلامي. لكن الحمد لله نأمل من الله سبحانه وتعالى إنه الأمور تسير في سيرها الطبيعي الحسن إن شاء الله تعالى.
دكتور محمد صغير وهو معنا على الهاتف كان بيتحدث عن نقطة التحول الديمقراطي، وان يعني اقبال الناس الشديد على الصناديق ده نوع من الاحساس النفسي والذاتي بارادة الشعب. للأسف الشديد اصبح الناس بتتكلم عن ديمقراطية على حسب المفهوم والهوى، لما كان في القديم يقول لك والله الحكم الاخير والاول والاخير للصندوق، لما اصبح الصندوق هيميل للتيار الاسلامي يقول لك والله مش هي دي الديمقراطية.
نعم. الحقيقة واحد قال كده، قال الديمقراطية ليست هي الصندوق. انا مستغرب جدا يعني يعني انتوا احتكمنا للصندوق، قلتوا لا على كل، هو قال كده على كل الديمقراطية مش كل الصندوق. طب يعني امال نعمل لك ايه؟ طيب يعني نقعد الناس بقى في ميدان التحرير ما يقوموش ولا يناموا، ونقول يا كل اللي عايز الاسلام تعال نقعد في ميدان التحرير؟ اذا كانت يعني بهذه الطريقة فمعروف من هؤلاء، ومعروف بيقبضوا منين وبيعرفوا من أي أرضية ينطلقون ومعروف من أي ثقافة يأخذون. يعني اللي في الأول والآخر اللي قال للناس على الهواء في برنامج من برامجه ملعون أبو الديمقراطية اللي هجيب الإسلاميين الحكم. يعني إذا كان هو ده رأيك في الآخر فوالله إحنا عارفين أنت أبطت منين عشان تقول هذا الكلام أو أنت خايف على إيه علشان تقول هذا الكلام. فإحنا بنقول لإخواننا يعني الديمقراطية اللي إحنا مشينا وراكم فيها لكن إحنا بنعطيها صبغة من الإسلام بناخد منها ما يتوافق مع ديننا وثقافتنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا بقول إنه الانتخاب ليس بدعة غربية ولا حاجة وإنما اختيار عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان عن طريق انتخاب مباشر قام به عبد الرحمن بن عوف على كل بيوت المدينة رجالا ونساء حتى وصل إلى هذا الرأي بانتخاب عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين بعد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه.
توقف عند نقطة الترقب الغربي أو للانتخابات المصرية وتسليط الضوء عليها والصحف العربية الغربية، هل كل الموضوع ده مغزى؟ يعني نوركو بوست بتقول مصر إسلامية أو علمانية، البيت الأبيض الانتخابات المصرية تسير على نحو حسن ونرحب بالتطوير، سفراء أمريكا واليابان وألمانيا تفقدون غرفة مراقبة الانتخابات. في تفسير عند حضرتك ده أو لأهمية موقع مصر الاستراتيجي أو الخوف من الإسلام؟
العالم الغربي حذر جدا من يقظة الإسلام، وهو عاوز يطمئن من خلال الجولات اللي بيعملها المندوبين والمراسلين وأعضاء الكونجرس الأمريكي. الرأي اللي كان يلف امبارح في الميادين هو عايز يتأكد هل الإسلام وجهة الشعب ولا وجهة التيار الإسلامي. يعني أديك مثال بسيط، كان المفترض أنه نتنياهو يهدم باب المغاربة أول امبارح يوم السبت الماضي، كان المفترض أنه يقوم بهدم الجزء من باب المغاربة في المسجد الأقصى لكنه خد قرار بإرجاء هذا الأمر في هذا التوقيت على أساس أنه كان فيه وقفة في الجامع الأزهر امبارح أو يوم الجمعة في الأزهر بهذا الخصوص، ورأى أنه التوقيت غلط، مش التوقيت غلط حكوميا، فهو يعرف جيدا انه الحكام العرب او الحكومات العربية يا اما منشغلة بالربيع العربي اللي عندها يا اما المسألة دي ما تمثلش لها خطورة شديدة. لكن اللي هم خايفين منه الان هو التحرك الشعبي، قد تتحرك الشعوب بحركة يقظة تضغط على الحكومات، الحكومات تبقى مضطرة انها تأخذ يعني قرارات او تطلع بيانات على خلاف المتفق بينها وبين هذه الدوائر الغربية. فهم بيلفوا في هذه المناطق ليتأكدوا ان الشعب هو اللي عايز الاسلام، مش مجرد التيار او مجرد السلفيين ولا الحرية والعدالة. اذا رأوا ان الشعب نفسه اللي رايح ينتخب هو اللي عاوز الاسلام هيدوروا على وسيلة يتعاملوا بيها مع هذا الشعب على الطريقة الجديدة دي، مش على انه الحرية والعدالة ولا السلفيين، انما هيدوروا على وسيلة ازاي بقى يتعاملوا مع الشعب اللي بيحب الاسلام ده. وعندهم مراكز بحثية ودراساتية وبراجماتية والملوخية اللي انت عارفها دي، يعرفوا ازاي يتعاملوا بهذه الطريقة.
طيب لو انتقلنا للنموذج التونسي وحصول حزب العدالة وايضا في النموذج
النهضة،
حزب النهضة ولكن في المغرب حزب العدالة،
نعم،
على دلة والتنمية، هل ممكن يتكرر هذا النموذج في مصر؟ وإن كان النموذج ده لما تكرر في المغرب وتونس ما كانش ليه صدى قوي على المستوى الغربي، احنا ليس يعني القلة من تونس أو المغرب ولكن للموقع الاستراتيجي المصري.
الحقيقة أن فوز الإسلام ودعني من الأحزاب والشخصيات، فوز النظرة الإسلامية أو الرؤية الإسلامية في الدول التانية دي هو اللي مكهرب الدنيا هنا. وهم بقى يقول لك يعني اللي هناك دول أجنحة، لو قام الإسلام هنا الرأس هنا، الرأس في مصر، الرأس بمعنى الموجه العام للأجنحة دي. الأجنحة دي هتطير لما يكون هناك رأس يستطيع أن يحرك أجنحة الإسلام في كل مكان. فهم الآنين جدا يقول لك مدام إذا كان اللي تغربوا ابن علي بنهم في الصفاقس والمناطق دي سنين عددا من يوم فين من يوم برقيبة فين لما كان يروح يصلي بالكرت
يعني
تخيل انه يروح يصلي بالكرت يوم يدخل في يقول له انت حتصلي في مسجد ايه اقرب مسجد ليك مسجد كذا يكتبه له وفي مكان على الباب يحط الكرت فيها يدخل فبقدر انه بقى مثلا من سكان الجيزة وبقى في اكتوبر عايز يصلي يحط الكرت ما يدخلوش يقول له لا المسجد بتاعك يا حبيبي هناك روح صلي فيه غير انه يترك الصلاة كم مرة لو حب يعمل المسألة دي او يحتفظ بالكرت ده في جيبه قد ايه اذا كان هو طول اليوم بعيد عن المسجد اللي بيصلي فيه فتغرب الناس عنوة لكن لما جاء الاختيار لم يتغربوا في الاختيار وانما اختاروا الاسلام وكذلك في المغرب لكن اللي هنا بقى دول المجموعة بقى اللي انت عارفها دي اللي عملت تدور على اقصاء الاسلام مولعين بقى دلوقتي اذا كان اللي في هناك اختاروا الاسلام من باب اولى بقى اللي عايشين بالاسلام وعندهم سلفيين وعندهم اخوان وعندهم الازهر وعندهم مش عارف ايه اكيد هيختاروا هم الاخرين الاسلام جميل. واذا اختاروا هناك الاسلام ب 40% فهم يخافون من اختيار الاسلام هنا فوق ال 80%
انا استسمح حضرتك والساده المشاهدين ننتقل سويا الى احد الدوائر في عين شمس مع الزميل العزيز الاستاذ محمد بليغ فكونوا معنا وتابعونا
بسم الله الصوت مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد أن أكون معكم في رسالة جديدة من رسائلنا الانتخابية فهذه قناة الحكمة الفضائية عينكم من قلب الحدث هذه هي الانتخابات في مرحلتها الأولى ومن محافظة القاهرة ومن منطقة عين شمس وتحديدا من لجنة مدرسة ابن خلدون أحييكم أحيي الأستاذ محمد عقل وضيفي الكريم الشيخ محمد عبدو في الاستوديو حييكم مشاهدينا الكرام وننقل لكم مجريات الاحداث في اليوم الاول ومع اقتراب نهاية اليوم الثاني في هذه المرحلة الاولى للانتخابات التي تجرى على 168 مقعد هذه الانتخابات ترشح لها أكثر من 3900 مرشح في مرحلتها الأولى هذه المرحلة يتبعها بعد أسبوع قادم الإعادة بإذن الله تعالى ثم المرحلة الثانية بعدها بأسبوع وهكذا حتى تنتهي الانتخابات في مراحلها الثلاثة على برلمان 2012 نتحدث معكم ونشاهد هذا الحديث مع أحد القائمين على اللجان الشعبية في منطقة عين شمس السلام عليكم
السلام عليكم
نتعرف منك إيه اللي حصل امبارح من تأخير للأوراق
والله العظيم احنا امبارح من الساعة 6 في الشارع والمشاهدين وكل واحد اللي جاي ينتخب من الناس الكبيرة للشباب كلها في الشارع لحد الساعة 8:30 مفروض اللي جاي تشتغل على أقل حاجة 9 في الساعة 9 واللي جاي ما اشتغلتش ابتدينا اللي احنا الناس ابتدت تزعق وناس كبيرة في الشارع ونشاهدنا من اللجان الشعبية بتوع المنطقة والشرطة كانت واقفة والجيش معانا بس الشرطة طبعا واخدة ركن مع نفسها وسيطرنا على الناس واحنا والجيش في ايدين بعض وهدينا الناس وابتدينا
ايه موضوع تغيير مأمور القسم امس بسبب تأخر الاوراق
والله المأمور اسم عين شمس كان احنا وصلنا الخبر اللي جانا عند اللجنة المأمور عين شمس قاعد على الورق ما بيطلعوش فاصبحنا رحنا اتنين من اللجان الشعبية على الاسم لقينا المأمور اساسي هناك والجيش هناك مسيطر عليه وازاي وتغير وازاي تعمل وجبنا ورق واحنا جايين احنا والجيش وابتدت اللجنة تشتغل من الساعة بالظبط 11:30
يعني انتوا شايفين ان تأخير الاوراق امس كان امر مقصود
والله احنا مش عارفين اساسا هي اللي فيها لعبة ولا مش عارفين احنا مش عارفين القصة اساسا في لعبة من تحت لتحت ومش عارفين الصراحة في ايه بصراحة
نتعرف عليه
احمد كمال
استاذ احمد النهاردة جيت حطيت صوتك الساعة كام واستغرقت قد ايه في وضع صوتك وترشيحك للقائمة والفردي هل كان هناك امور سلسة ام ان الامور كانت فيها صعوبة
هو النهاردة كانت الامور سلسة جدا انا جاي ما بقاش 10 دقايق بالظبط جوه بس هي المشكلة في المواصلات ده واحنا جايين يعني طرق انا جاي ماشي من عين شمس
من عين شمس
من نشيط التحرير تقريبا كده
في ضغط المواصلات لان النهاردة اخر يوم فالكل عاوز يصوت يعني
والناس كلها حريصة ان هي تيجي
هل علمت ام بتأخير الاوراق
انت موجود امبارح الساعة 8:30 ماشي من هنا الساعة 3:30 او 4 تقريبا ما كانش في ندوا على ثلاث لجان يعني من 10 ونص 11 ندعو على لجنه واحده, وبعد منها بساعه ونص او ساعتين ندعو على لجنه ثانيه, وبعد منها بساعتين كمان ندعو على اللجنه الثالثه. طبعا الوقت كده اتاخر معانا جامد, فالضابط المكلف بالتامين السنوي جوه تقريبا قال لنا يعني اللي هيمشي دلوقتي ويجي بكره انا على ضمانت ان اي عدد هيجي بكره كل لازم يخش يصوت مهما كان الوقت.
امبارح مدوا فتره الانتخاب من السابعه حتى التاسعه مساء, هل ده كان في رضاء للناخبين امس؟
طبعا ده عوضوا التاخير بتاعهم حتى الصبح, يعني الناس عطلت نفسها وسابت شغلها وجم عشان يصوتوا, ولكن كان في تاخير لسبب او لاخر, فكان مد الوقت دوت كان يعني حاجه بصراحه يعني رضت الناس جميعا. يعني
انا الحظ اليوم ان هناك هدوء وليس هناك ازدحام على اللجان, حتى انا دخلت داخل اللجان وجدت ان الامر بسيط وسهل. يعني هل الزحام كان امس فقط ام كان صباح اليوم؟
لا كان امس فقط, وكان سببه تاخير الورق بس, انما لو الورق كان موجود كان ما كانش في الزحمه دي, كان زي يبقى زي دلوقتي كده.
نعم. يعني النهارده لو نتعرف عليك اولا.
حسام الدين محمد عيد.
استاذ حسام, النهارده حطيت صوتك اول مره تيجي اللجنه ولا جيت قبل كده؟
اللجنه النهارده لا اول مره طبعا اجي النهارده.
جيت امبارح
كانت زحمه جدا. كان زحمه جدا, وكان الورق كان لسه ما اتختمش, وكان في يعني كان في شويه مشاكل كده اوقات في الانتخابات, بس الحمد لله النهارده رايقه جدا ومفيش اي مشاكل.
يعني نتيجه الزحام اللي حصل امبارح تاخرت وجيت النهارده, كان في سلاسه النهارده وبساطه في الامور.
بسم الله ما شاء الله, يعني كان النهارده يوم جميل جدا
الحمد لله. يعني لو قيمنا العمليه الانتخابيه النهارده واتكلمنا على الاشراف القضائي الكامل على العمليه الانتخابيه, هل ده عاطي عندك كناخب مصداقيه في العمليه الانتخابيه؟
اكيد اكيد اكيد. المساله دلوقتي احسن من الاول بكتير. كان الاول كان تحس ان في يعني زي ما اقول لك يا حضرتك ايه سلبيه في الكلام, سلبيه في الامور, تحس ان في شك في الامور, تحس ان في ناس
ما تعرفش. يعني النهارده واحنا بنتكلم على عمليه سلبيه, عمليه انتخابيه ما فيهاش سلبيات كتير سوى الامس, انت اولا نتعرف عليك.
انا اسمي مسعد احمد.
شيخ مسعد, يعني العمليه الانتخابيه فيها ايجابيه النهارده, يمكن السلبيه الوحيده كانت تاخير الاوراق.
بس هو كان تاخير الاوراق امبارح, وكان في ازدحام جامد جدا.
مجرد ما دخلت لقيت اسمك في اللجنه المحدده ده بالرقم القومي,
وحاجه كويسه جدا الصراحه. يعني
التعامل من خلال اعضاء اللجان القضائيه المشرفين على الانتخابات
كويسه, وارشدونا والناس كويسه جوه الصراحه, واول مره اشوف انتخابات بنفس الاسلوب.
طيب احنا بنتكلم النهارده من خلال هذه اللجنه, لجنه ابن خلدون في منطقه عين شمس, هي منطقه معروفه انها منطقه شعبيه. في الانتخابات الماضيه كان هناك تزوير في الانتخابات, وكانت هناك كان هناك دفع رشاوى للناخبين. أيوة. هل ترى اي شيء من هذا ملحوظ في هذه الانتخابات؟
لا ما فيش اي حاجه خالص من الكلام ده خالص, وانتخابات نزيهه وجميله جدا, وكلنا متفاهمين مع بعضينا, جيش وشعب وقضاء وكل حاجه الحمد لله. أيوة. ربنا يهدي البلد ويهدي.
يعني تعرف عليك بدايه.
تامر محمود يا باشا.
تامر, ايه الملاحظات اللي انت شايفها خلال امس واليوم على الانتخابات؟
حضرتك طبعا الوضع طبعا استجد, الامور ما كانتش زي الاول, الداخليه طبعا اتظبطت والشرطه اتظبطت والناس بقت زي الفل طبعا, والناس كلها متعاونه مع بعضيها, والحمد لله رب العالمين. يعني حال البلد باذن الله هيتصلح.
يعني العمليه تامين اللجان الانتخابيه هل هي قائمه على الشرطه ام الجيش, ام هناك تكاتف من الشعب ايضا في لجان شعبيه داخل اللجان الشعبيه؟
بصراحه بالنسبه للمناطق العشوائيه طبعا في تكاتف برضو من الناس والكلام ده كله, والجيش طبعا معانا والكلام ده كله, هي الدنيا جميله الحمد لله رب العالمين.
هل هناك اي ملاحظات, هل هناك شغب حدث امس او اليوم حول العمليه الانتخابيه من خلال مرشحين او ما الى ذلك؟
بصراحه ربنا يعني بالنسبه للبلطجيه والكلام ده كله, طبعا البلطجيه لو دخلوا وسط الناس ان هو طبعا مش هيعرف يتعامل في اي حاجه يعني, فطبعا البلطجيه بعدت والكلام ده كله, والدنيا مش جميله زي الفل الحمد لله رب العالمين.
انت ملاحظ اي نوع من التزوير؟ هل هناك ما يعرف ببيع الاصوات او كده في خلال هذه الدورة وبرلمان 2012؟
بصراحة ربنا يعني هو عامة كويس طبعا بيبان عليه, والبني ادم اللي مش كويس طبعا احنا بنبعد عنه وما بنرضاش ان احنا نصوت له يعني نديله صوت.
طيب يعني هو شيء طيب. اشكرك استاذ تامر, شكرا جزيلا,
ربنا يبارك لك يا رب, ربنا يوفقك باذن الله.
مشاهدينا في كل مكان, هكذا كانت رسالتنا من مدرسة ابن خلدون في عين شمس الشرقية, هذه المنطقة الشعبية التي شهدت بالأمس تأخر في أوراق الانتخابات. وعندما وصلت كل الأوراق كانت العملية الانتخابية تمر بسهولة وسلاسة, لا يوجد أي نوع من تزوير الانتخابات, لا يوجد أي رشاوة انتخابية. هذه المرحلة الأولى بفضل من الله سبحانه وتعالى, ومع اقتراب نهايتها الساعة 7 مساء هذا اليوم تنتهي المرحلة الأولى بسلاسة وبساطة مع إشراف قضائي كامل. هذه الانتخابات التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تتم على خير وتنتهي مراحلها الأولى والثانية والثالثة, ويتم انتخاب برلمان 2012 ليضع دستورا جديدا لمصر, لتكون مصر دولة مؤسسات تبنى بناية جديدة بعد ثورة 25 يناير, حتى يكون لدماء هؤلاء الشهداء الذين نحسبهم عند الله كذلك مردود كبير على الشعب المصري وعلى بناء وتنمية مصر. أشكركم أعزائي المشاهدين, وأنقل الميكروفون إلى زميلي الأستاذ محمد عقل وضيفي الكريم الشيخ محمد عبده في استوديو قناة الحكمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هكذا مشاهدينا في كل مكان تابعنا هذه اللقاءات من أمام أحد الدوائر من اللجان من عين شمس مع الزميل العزيز محمد بليغ. شيخ محمد, يعني خلينا نتوقف عند موضوع تأكيد الناس على الثقة بالبث والإشراف القضائي من على الانتخابات من خلال القضاء.
نعم. الحقيقة أنه شعور الناخب بأنه في قاضي في كل لجنة بيديله أمان إن صوته مش هيروح بعيد, وإن محدش هيتلاعب في الأداء, وإنه يعني الثقة اللي بناخدها من رجال القضاء, وإحنا ما زلنا بنقول إنه القضاء واحد من المؤسستين الكبيرتين في مصر, القوات المسلحة والقضاء اللي إحنا بنعول عليهما يعني كثير الهمة من أجل إنجاز هذه الانتخابات.
طيب الناس لسه بتتساءل الى الان عن موضوع وثيقة السلمي.
والله المفترض ان وثيقة السلمي تذهب مع السلمي. فان بقيت وثيقة السلمي بعد ذهاب السلمي فسيكون هناك حديث اخر, لان هتبقى المشكلة مش مشكلة السلمي, مشكلة حد قاعد بيحرك من يجلس على كرسي نائب رئيس الوزراء لكي يخرج لنا الوثائق والمسودات للدستور وكذا وكذا. فالمفترض انه السلمي ذهب وتذهب معه وثيقته ان شاء الله.
خلينا نتوقف عن الهجوم اللي كان يعني معمول على شباب التحرير, كان احد اسبابه المليونية الماضية اللي كانت دعم للبلدية.
والله انا ما قلت لك انه المرحلة الاخيرة في التحرير كان يعني نية طيبة لكن يعني أداء سيء شوية, يمكن زي ما قلت لك في جزء إعلامي كان موجود مطلوب من هذه الحركة الأخيرة في التحرير, في جزء سياسي كان موجود في الحركة الأخيرة في التحرير, في جزء تدخل فيه مش عايز يعني أثير الجماهير. احنا دلوقتي بنتكلم في الانتخابات وخطينا خطوات جيدة, مش عاوزين نرجع للخطوة اللي كانت في التحرير, لأنه ما معنى أن يذهب صبيان في 16 و15 يعرفوا إيه يعني أنا برضو محتاجين إن إحنا نراجع إن بعد ذلك إحنا خلاص اتعدلنا على الطريق. ما دمت خدت الطريق السريع بقى واخد بالك, ما ترجعش تجيب صغار يقودوا سيارات على الطريق السريع يعملوا حوادث وترجع تقول ده خبط عيال صغيرة. يعني أنا رأيت بعض الصبية اللي كانوا في الوقت الأخير في التحرير مش مطلوب منهم أن يتواجدوا, إلا الآن المطلوب أن يتواجد الكبار الزعماء سواء زعماء الإسلاميين أو زعماء الليبراليين. يعني ما ينفعش أنه يطلع الشباب ولا يتواجد فلان ومش عايز أسمي بقى, يعني فلان وفلان وفلان قاعدين في البيوت بيتفرجوا على التلفزيون وبيشاهدوا القتلى او الشهداء او المصابين على حسب نية كل واحد بقى في المسألة دي وقاعد يتفرج في البيت. طب اين كانوا زعماءهم في هذا التوقيت؟ فاحنا عاوزين نقول انه ينبغي ان يتكلم من الان هم الكبار. اذا تكلم الكبار سقط الخلاف بيننا وبين الاخرين.
نعم. معنا الأستاذ أحمد فنجان من الأقصر نتعرف على الأجواء الانتخابات في الأقصر. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي آخر أوضاع في الانتخابات اليوم في الأقصر أستاذ أحمد؟
والله في الأقصر شهدت حالة من الهدوء التام على أغلب اللجان في الأقصر وخاصة اللجان التي تقع في منتصف في وسط البلد يعني منتصف المدينة.
تمام.
كلجان الرجال لجنة الرجال مدرسة زيدي أبو الحجاج والعوامية. تمام. وهناك لجنة مدرسة صلاح الدين الابتدائية وخاصة التي زاد بها زاد بها الإقبال على الانتخاب من قبل السيدات لأنها تعتبر لجنة وحيدة. أما في بعض نواحي الأقصر مثل الحبيش والبياضية فكان هناك طبعا الإقبال ضعيف إلا ساعة بعد الظهر من حوالي بعد صلاة الظهر كان هناك إقبال يعني قد يكون ملحوظ لان هذا اليوم يوم يعتبر استكمال.
جميل. طب الاستاذ احمد كان في بعض السلبيات في اللجان الموجوده في القاهره وبعض المحافظات الاخرى منها وصول الاوراق متاخره عدم وجود ختم في بعض الاوراق الاقتراع هل هذه السلبيات كانت موجوده في لجان الاقصر؟
لا والله لجان الاقصر هناك بعض السلبيات الاخرى وهي طرد بعض الناشطين الحقوقيين الذين كانوا يحملون كرنيهات اللي هي المراقبة على الانتخابات. قامت بعض اللجان بطردهم زي لجنة البياضية تمام ولجنة صلاح الدين.
ولكن
السبب ما احنا مش عارفين وحضرتك تم طردهم من قبل بعض رموز الداخلية وبعض رموز الشرطة العسكرية من هم الجيش. بس تداركوا هذا الموقف عندما كان يصل نصل مسؤولي المراكز الحقوقية وركوبي اللجان اللي هي اللي تقوم بالمراقبة على الانتخابات.
انما التواجد الامني موجود ومكثف والتامين موجود.
التامين موجود من قبل الداخليه فقط انما الشرطه تلعب دورا ككاد يكون وهميا
يعني الجيش يعني من قبل الجيش يعني التواجد من قبل الشرطه العسكريه.
الشرطه العسكريه انما هناك عناصر الداخليه قد تكون مهمشه جدا او مش مهمشه هم لا يلعبون دورا. يعني الله اعلم ما هو السبب قد سبب هو مفتعل ام سبب هو هذه التنظيمات انما يكاد يكون بشكل ملحوظ في بعض اللجان مثل لجان صلاح الدين ولجان ابو الحجاج ان بدوء الشرطه ضباط الشرطه بيحتموا بضباط الصف وبعساكر الشرطه العسكريه التابعه للقوات المسلحه.
معروف ان معروف يا استاذ احمد ان في الصعيد موضوع القبليات وموضوع التحزب هل ده كان ليه تاثير على الانتخابات؟
له تاثير على الانتخابات بعض الظاهر تبع محافظة الاقصر مثل لجان اثنا اثنا طبعا كان هناك طبعا مرشحين يعني الوفد والحريه والعداله وهم ابناء قبائل معروفه جدا في اثنا وقبائل كبيره فتم حصد الاصوات ما بينهم تمام على ان على ايضا في قرى الزنيه كان هناك المرشح بعض المرشحين المستقلين احد المرشحين المستقلين في الزنيه قريه الزنيه التابعه للاقصر وهو ابن اكبر القبائل وهي قبيله القرينات.
نعم. يعني من تواجد حضرتك امام اللجان المختلفه وجولات حضرتك امام اللجان المختلفه الناخبين يميلون الى اي التيارات؟
تختلف من منطقه الى اخرى بعض كما ذكرت لكم في اثنا وقرى اثنا تحكم عليها النزعه القبليه اما في الاقصر كمدينه فهناك التيارات الليبراليه والعلمانيه واخبار فيعني يتم التصويت بشكل واضح للكتره المصريه للتغيير.
نعم الاستاذ احمد فنجان مرسل من الاقصر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. يعني كانت هذه هي الوضع في انتخابات الاقصر يعني لازالت الانتخابات تمر بسلام
الحمد لله.
كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء فماذا تقول؟
والله أنا يعني أحب أختم بكلمتين. كلمة أوجهها للمشير طنطاوي وليتها تصل إليه وبقول له يا سيادة المشير نرجو أن يتكرر صوار الذهب في السودان في مصر. نريد أن تسير الأمور وأن نفتخر بصوار الذهب المصري الذي لم يعني يخرج عن الإطار الذي أحبه فيه شعبه، وأن تبقى الذكرى الطيبة لك كما بقيت للمشير سوار الذهب في السودان. فنحن نتطلع إلى سوار الذهب المصري، ونأمل أن يكون هو المشير إن شاء الله. الكلمة الثانية، أنا أقول للشعب المصري كل فرد فيه اللي انتخبوا واللي حينتخبوا إن شاء الله على طريقة الجماعة اللي بيحبوا يقولوا المصري مش بس بثورته، المصري بهمته وحسن اختيار النواب وأيمته.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مشاهدينا الأعزاء، ما زلت متابعة الأحداث الأخيرة والساعات الأخيرة لليوم الأخير في الجولة الأولى أو المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لا زالت متواصلة معكم، فكونوا معنا وتابعونا.